بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني عشر من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويشرح العلامة عبيد الجابري على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في الأصل الخامس في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: الآية الثانية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا جانب آخر من صفات أولياء الله سبحانه وتعالى، فالآية فيها أولا التهديد، فإن الله سبحانه وتعالى من كمال غناه لا يعجزه أن يجعل من المرتدين بديلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، معنى هذا أنكم إذا رجعتم إلى الكفر فالله سبحانه وتعالى سيأتي بقوم يحبون هذا الدين، فالدين لا يضيعه الله سبحانه وتعالى.
نعم الدين لا يضيعه الله، ولو ارتد من ارتد الدين لا يضيعه الله، ولو انتكس من انتكس، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. الله عز وجل له المنة والفضل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. نعم. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عباد كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. إذن ما في أحد، الله عز وجل غني من كل وجه، والعبد فقير من كل وجه، فالفقر صفة للعبد لا تفارقه، والغنى صفة للرب لا تفارقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء يا الله، والله هو الغني الحميد. حتى النبي فقير، كل عبد فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. النبي صار نبيا باصطفاء الله له، حتى النبي، حتى الأنبياء. يا عبادي، هذا نداء للجميع، كلكم جائع، كلكم عار، كلكم ضال، إلا من هديته، إلا من أطعمته، إلا من كسوته. فمقاليد العباد بيده سبحانه، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا كان النبي كثيرا ما يحلف، ومقلب القلوب ومصرف القلوب. فقالت: يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ فقال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. نعم.
قال: الإسلام الذي رضيه للعباد لا يضيعه،
لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الإسلام الذي رضيه للعباد لا يضيعه. ولهذا ماذا قالت زوج إبراهيم عليه السلام؟ قالت: الله أمرك بهذا؟ سؤال واحد: الله أمرك أن تتركنا هنا في هذا الوادي غير ذي زرع، في هذا الوادي المخيف بكل معاني الكلمة، في هذا الوادي مع من؟ إلى من تتركنا؟ إلى من؟ تخيلوا يا إخوان، والله الواحد لو عرف أن ساكن في بيت في مكة وحده الآن على قمة الجبال يخاف، والله تخاف تصعد على جبال مكة الآن، لو جربت تخرج على البيوت والله تخاف. والله أما أخطأت قريبا في شارع الستين، هذا شارع عام دولي، بس دخلت بالسيارة 3 دقائق لقيت نفسي بين حارات، راح طالع جاي ما فيش خالص، لأن عارف أرجع أعمل إيه، وشباب جالس فاسد. خفت والله، كان معي أهلي بالسيارة، خفت في أنوار مكة، في لسه يعني قبل جائحة كورونا بقليل، بسنة أو شيء، يعني تخاف، لكن تخيل هذه زوج إبراهيم وولدها الصغير، ولدها الصغير تطعمه من أين يا أخوان؟ من أين تتلو بطعام بشراب؟ من أين يا أخوان؟ في سوبر ماركت، في ابن داود، في فين يا أخوان؟ ما في شيء من هذا. في زمزم التي شرب منها والناس يشربون منها من يومها وإلى قيام الساعة، في زمزم فجر الله عز وجل زمزم ليشرب منها ونشرب نحن تبعا له. في سعي بين في الوادي سعدت ونسعى إلى يوم القيامة. اختصرت قضيتها في كلمة واحدة، هي زوج نبي لكنها عابدة رب، هي زوج نبي لكنها عابدة رب. زوجها واسطة وليس غاية، زوجها وسيلة وليس معبودا. لهذا ارتبطت بالمعبود، ارتبطت بالله. الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت اذهب فلن يضيعنا. معيتك ولا معية الله؟ معية الله. يعني محال أن يشعر مؤمن بالأمن إذا كان في جوار رجل ولو كان نبي، ولا يشعر بالأمن إذا كان في معية الله. بس من الذي يصل إلى هذا اليقين يا أخوان؟ من يعني هو الذي يصل إلى هذا اليقين؟ قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه في هذا، قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم، وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن، ولكن وكأن أقداما لا يراها النبي وأبو بكر رضي الله عنه، ولا شيء ولا شيء. هذا اليقين الذي يدعو الله عز وجل في قلب العبد، هذا أعظم جندي من جنود الله يثبت الله بها الذين آمنوا. فلما فصلت رده بجنوده قال إن الله مبتليكم من نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فشرب منه إلا قليل. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنوده وجنوده. بعد هذا التجاوز لا طاقة لنا اليوم بجنوده وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ده الخلاصة، هؤلاء هم الخلاصة، قليل بعد قليل بعد قليل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، في قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابوا في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا
اغفر لنا ذنوبنا،
اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم، اغفر لنا ذنوبنا. أي ذنوب يا عباد الله؟ وأنتم ربانيون، حواري النبي، خلاصة البشرية، لكنه الفقر، لكنه الافتقار والإفلاس، وتقديم التوبة بين يدي هذا العمل. إذن هذا المقام العظيم، المقام الجليل، المقام الذي إذا أتاه الله عبدا من عباده كان قد أتاه كل جنود، كل جندي جنود، هذا أعظم. ولهذا كان من جنود النصرة لعباد الله المؤمنين الرعب في قلوب المشركين، بينما يثبت هؤلاء يرعب هؤلاء. قال النبي كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أعطيت خمسا يعطون أحد من أبيه قبله، ومن ذلك ونصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب. والمؤمنون حفظوا باليقين، حفظوا باليقين، حفظوا باليقين. لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. وطبعا هذا من قادر على التنفيذ، يعني هذا من فرعون مش بيمزح، هذا من قادر على التنفيذ، يعني فعلا هيحصل هذا. لأصلبنكم في جذوع النخل، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ها يلا افعل في بدننا ما تفعل، هذه حياة الدنيا وراءنا آخرة، هي الحيوان لو كانوا يعقلون. اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير ما أبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا. اقض ما أنت قاض اقض ما أنت قاض. فهذا اليقين الذي إذا أتاه الله عز وجل العبد كان من أعظم جنود الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فإن ضيعه أهله المتخاطبون به تركوه ورجعوا إلى الكفر فسيأتي الله بقوم يكونون أولياء، فالمفترض في قريش ومن حولهم أن يقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويثبتوا عليها، هذا هو المفترض في حقهم وهذا هو اللائق بهم والواجب عليهم. فإن أبوا ورجعوا إلى الكفر فإن الله من كمال غناه وقدرته سوف يأتي بقوم يكونون أولياءه. فما صفاتهم؟ أولا يحبهم، ثانيا يحبونه. هذه المحبة محبة العباد لله، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. إذن هي الإيمان، يقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم الطاعات ويعتقدون ذلك بقلوبهم. يحبهم ويحبونه لأنهم أولياء الله حملة هذا الدين، هذه صفاتهم.
والعبادة يحبونه والمكافأة يحبهم، وكما قالوا ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. ومن هنا تعلقت قلوب الصحابة بهذه الصفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعطيان من رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كل رجا يا إخواني أن يعطاه، ويغدو الصحابة كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ينتظر يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا فلان يا كذا، كل يرجو أن يعطاها. شرف عظيم، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. براءة من النفاق، تأكيد تنصيص على معين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي، هات لي تمام الرواية في حال علي قبل هذا، أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ لا يوجد علي أصلا، ولا واحد من الذين حضروا فيهم علي. أين علي بن أبي طالب؟ وكلهم جاء يرجو أن يعطاها. فين علي؟ فين علي؟ غير موجود علي. علي يشتكي عينيه رضي الله عنه، هو يشتكي عينيه ما جاء، هو يشتكي عينيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى بعلي رضي الله عنه، فنفث في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع الراية إليه. هنيئا لعلي رضي الله عنه، هنيئا لعلي، تنصيص على علي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
ثالثا أذلة على من؟ على المؤمنين خاضعون لإخوانهم أهل الإيمان.
ليس أذلة بذل المذموم، يعني ذل المذموم، إنما أذلة متواضعون، أذلة هينون لينون، هذا معنى أذلة. مش أذلة الذل يعني اللي هو لا أنا ما أذل نفسي لأحد، لا، الذل اللي هو الإهانة ليس من صفات المؤمنين، الذل الذي هو الإهانة ليس من صفات المؤمنين، الذل الذي هو التواضع هين لين رفيق سهل متواضع تحبه ترفق به تيسر عليه ترفع الحرج عنه تنظر معسرا تتجاوز، كل هذا معنى أذل على المؤمنين. أذل على المؤمنين هذا معنى الذل هنا، وليس معنى الذل الذي بمعنى الهوان. نعم.
رواية عليها شيخنا في البخاري.
أيوة.
قال عن سلمة سنده
انت بهم بارك الله فيكم حتى تعرف ماذا تعرف، أن الفضائل لها أسباب، وأن سحب الفضل يسبقها ماذا؟ يسبقها عمل، وقد يكون العمل بين العبد وبين ربه ما يطلع عليه أحد، فالله يكرم عبده بذلك. اللي بيقرأ في بيتي ما أحد يراه، ثم تنزل ظلك من الملائكة، هذا ما أحد يراه. واللي بيخرج من عند النبي في ليلة مظلمة فتضيء العصا له، ها؟ فتضيء العصا له. واللي بيخطب على المنبر يا ساري الجبل يكشف له، هذا إكرام. نعم.
ساق البخاري سنده إلى سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتبه 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 لا حكمة بالغة ليست الفضائل تأتي عبثا في الحركة بركة في العمل عطاء وفي الصدق فتوحات. لو أنك تحت اللحاف لو أنك في ظلمة الليل لو على قمة جبل في ليلة ظلماء ما يراك أحد ولا يسمعك أحد فأخلصت لله ودمعت عينك لله ورجوت الله سبحانه وتعالى كانت الفتوحات كانت الفتوحات. انتبه مهم جدا أن تعرف قبل أعطينا رأيت غدا رجل يحب الله ورسوله عيش مع حال هذا الرجل احرف قصته قبل الفضل الذي أعطي. انتبه انتبه بارك الله فيك. ها
فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله
عنده
عليه وسلم
احنا أتخلف عن رسول الله من أجل عيني. ها
فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا
وما نرجوه ما ظننا أن علي سيأتي. نعم
فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.
السبب مفتاح القصة أنا أتخلف عن رسول الله مفتاح القصة أنا أتخلف عن رسول الله لا والله لا أتي أنا. فكان الفتح. دخل أبو سلمة يوما مسرورا بحديث سمعه من الرسول إذا أصيب العبد وكذا فقال اللهم أجرنا في مصيبتي وخلف في خير منها إلا أجر الله في مصيبتي وخلفه خير منها. علمه من؟ أم سلمة. مات أبو سلمة وهي تحفظ الحديث قالت ومن خير من أبي سلمة وكذا وذكرت الحديث. فكان ماذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الإيمان بالقدر وأن من قدر الله عز وجل شيئا كان ولا بد حتى ولو لم يكن في الظن أنه سيعطى هذا سبحان الله لكن الله عز وجل يقدر له ذلك ويأتي بذلك ويعطيه ذلك وهكذا هذا من الله سبحانه وتعالى. لكن شوف يا إخواني تحرك لكن ممكن تكون حركتك ضعيفة لكن الله يبارك لما يعلم من صدقك قد تكون حركة ضعيفة. أم سليم رضي الله عنها لما احتسبت ولدها ها وفعلت ما لا يصدقه أحد. يعني أم سليم دي مناقل. أم سليم الأول زوجها إيه؟ يا أبا طلحة مثلك تراب نساء وكذا ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة فإن تسلم فذكما ده من أولها من أول القصة. فأسلم فتزوجت فكانت أول امرأة في الإسلام مهروها الإسلام. بعدين جنى إلى ولده مات لا يخبر أحد أبا طلحة حتى تكون إيه أنا وقربت عشاء وتهيأت حتى وقع به ثم ماذا؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. طيب كان ماذا؟ حملت ولدا. طيب ننتقل إلى خروجها وزوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي إذا عاد عرس قبل الدخول إلى المدينة جاءها الطلق في اللحظة دي كان ينزل حتى تستعد النساء لاستقبال الصحابة جاءها الطلق قالت يا أبا طلحة جاءني الطلق وكذا وكذا يريد أن يدخل مع النبي وبهذا أم سليم ستحبسه فماذا قال؟ اللهم أنك تعلم أن نبي ما خرج ولا دخل إلا كنت معه وكذا يدعو يا أبا طلحة نعم ذهب الذي كنت أجد. يعني لم يعد طلق ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صدق هذا صدق عظيم. فهذه الفضائل وراءها أعمال هذه الفضائل وراءها صدق بين العبد وربه هذه فضائل إذا لا ترجو فضائل دون عمل، دون حركة، دون صدق. فإذا علم الله عز وجل من العبد صدقا وحركة وحركة أعطاه. ولهذا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين يا إخواني في ظلمات، ظلمة ليل، ظلمة بحر، ظلمة بطن الحوت، ونادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
ثالثا أذلة على،
ولهذا شوف شيخ الإسلام في العلم بقى ماذا كان يا إخوان، يأتي مسجد ويمرخ وجهه ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، أو كما قال رحمه الله. يعني مثل هذه الأشياء إخواني لا تؤتى عبثا. البخاري ما وضع حديثا في صحيح إلا إيه، إلا يا إخوان إلا توضأ أو اغتسل وصلى ركعتين. فوراء الفضائل، فوراء هذه المنن يا إخواني أعمال وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هؤلاء يتعبدون بالعلم قبل نشره، يخاطبون أنفسهم بالعلم قبل نشره، يحفظون به قلوبهم قبل أن يحفظوا حروفه، كانوا يحفظون حدوده، حدوده. نعم.
قال ثالثا أذلة على من،
ولهذا قالت أم سفيان يا بني إذا كتبت عشرة أحرف أو عشرة أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك. الله أكبر، خير معلمة والله جامعات الكرة الأرضية الآن تخلو من هذا. ها فانظر إلى موضعها، أعطني جامعة تربي القلب، أعطني جامعة في العالم تربي القلب، تربي القلب بالعلم، علم صحيح سليم من مشكات النبوة تربي به قلبا. طبيب شوف النهاردة نتيجة السنة العامة، شوف بقى بيوت حزينة وبيوت سعيدة وبيوت، البيت السعيد من حقق مستوى عالي وكذا، ولو كان الولد طبال رقاص ما يصلي، والبيت الحزين والبيت اللي ما حصل المجموع اللي يدخل به طب هندسة، دي الغاية، دي الغاية، طبيب مهندس ده الغاية. إنما علم صحيح يربي قلبا، فين هذا، فين هذا يا إخوان، فين هذا العلم الذي يربي القلب؟ انظر إلى موضعها، لا هي امرأة حاصلة على دكتوراه ولا ماجستير ولا بروفيسور ولا ما أدري إيه رئيس مش عارف اتحاد المرأة ما أدري إيه العالمي المصري الياباني الأسباني، لا الكلام ده، ما ده امرأة عربية صالحة قالت يا ولدي اطلب علم وانا فيك بمغزلي، بالمغزل، بالمغزل ربت سفيان الثوري، يعني ربطها على التقوى. يا بني اذا كتبت عشرة احرف او عشرة حديث فانظر الى موضعها من قلبك، ده جهدها كده يكفي، يكفي لزيادة الفضل بقى، هذا يكفي. البخاري ذهب بصره، ذهب بصره فرجع بصر بإيه يا أخوان؟ دعاء أم، يا الله، ذهب بصره ثم رجع بصره. في بصر بيرجع، في بصر بيرجع إذا كانت في بصيرة يتعبد بها العبد ربه. والله يا أخواني ما عرضنا أفعالنا وأقوالنا على هذه الأحوال إلا خشينا أن نكون مكذبين. والله يا أخواني سبحان الله، صدق ابن أبي مليكة لما قال أدركت 30 أو 40 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق عن نفسه. كيف أنت تقول، ماذا تقول أنت، ماذا تقول؟ نعم.
قال ثالثا أذلة على من، على المؤمنين خاضعون لإخوانهم أهل الإيمان.
احتسب، احتسب هذا التواضع مع أخيك، احتسب هذا التواضع مع أخيك. ذلة هي رفعة، تواضع هو رفعة، زلة هي عزة. لا تظن هذا، لا تظن أنك ذليل وأنك كذا ولابد أن أكون. يا أخي طالما لأخيك الذي على السنة، طالما أخيك الذي على السنة فوالله تواضعك لها رفعة وذلتك وليونتك له عزة. نعم.
قال لا يتكبرون ولا يفخرون، لين الجانب على المؤمنين، قد يتنازل الواحد منهم عن حقه لأخيه المؤمن ولا يجد غضاضة رحماء بينهم.
أبو بكر يقول يا رسول الله كنت أظلم، وعمر يأتي بيت أبو بكر ليعتذر ويلحق، مع أن أبو بكر يقول كنت أظلم. شوفوا التواضع، شوفوا التبادل. عمر ما قال أخطأ فيه، وأبو بكر ما قال أهانني. نعم، ولهذا قولوا أذلة على المؤمنين. انظر إلى الوصف هنا، أذلة على الناس لا على المؤمنين. ولهذا هو مع الكفار أشداء، مع الكفار غير أعزة على الكافرين. نعم،
رابعا أعزة على الكافرين أقوياء وأشداء على الكفار. ونظير هاتين الصفتين قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فما بينهم رحمة يرحم بعضهم بعضا ويلين بعضهم لبعض يتواضع بعضهم لبعض، لكن على الكفار أشداء وأقوياء غلاظ. أعزة على الكافرين لا يخضعون للكفار، لا يرضون بانتهاك محارم الله، لا يصافون الكفار وإن تعاملوا معهم معاملة فهي معاملة دنيوية، لكن قلوبهم ليس فيها صفاء ولا مواد ولا موادة ولا موادة ولا لين للكفار.
نعم، مش كما قال حسن البنا، فإن الشريعة فإن الإسلام فإن القرآن قد دعا إلى إيه؟ مصافتهم وكذا وكذا، بس إنما المسألة معهم إنما معهم فيما يتعلق بمعاملتهم الربوية وغير ذلك، إنما القرآن حث على مصافتهم، حث على دعوتهم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولهذا احنا قلنا تنتظم معاملة هؤلاء في ثلاث كلمات يا أخوان، يجمع لك باب التعامل مع الكفار ثلاث كلمات. الكلمة الأولى معتقد، الكلمة الثانية مولاة، الكلمة الثالثة معاملة. بدأ بالميم اهو، واحد المعتقد كفار، بس علم عيالك من الصغر كده معتقد كفار، لا تقارب ولا تباعد، ولا دين إبراهيمي ولا دين، هذا دين شيطاني. اللي يقول دين إبراهيمي هذا دين شيطاني، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، في أي أعظم من هذا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن أهل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. واضح، هم أرادوا بقى اليهودية والنصرانية والإسلام دين إبراهيم، والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يبقى غير اليهودية والنصرانية، لأن لو كانت اليهودية والنصرانية من دين إبراهيم ما في فارق. طيب، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني على غير اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يبقى على غير ملة إبراهيم. واضح يا إخوان؟ فأي دليل تقوم عليه دعوة الدين الإبراهيمي؟ معالجة بقى، معالجة الإرهاب، معالجة الإرهاب بإيه؟ معالجة الإرهاب إن إحنا كلنا نكون أمة واحدة على دين واحد، وبالتالي بقى تزول الفرق. يبقى إخواننا، أخونا نتنياهو في فلسطين، إزيك نتنياهو؟ مرحبا، تفضل تفضل، تعالى بس عندنا على البيت المقدس كده، تاخد لك لفتين ولا كذا، وإحنا نجي لك على عادي جدا. أخونا غورباتشوف ولا ميخائيل ولا عزرائيل ولا ما أدري إيه، أي حاجة، كله على بعضه عشان نرفع العداوة. طب هم يقولون ذلك؟ هم يقولون ذلك؟ أبدا، إنما ما أرادوا معتقدا يحذف به ولاء وبراء، إنما هم وصفهم ربهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ماذا؟ حتى تتبع ملتهم. ما فيش دين حاجة اسمها دين إبراهيمي يجمع اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا مو دين إبراهيم عليه السلام أبدا. عندنا الآيات، من الذي يدعو إلى هذا؟ من الذي يدعو إلى هذا؟ من الذي هذه دعوة كفرية، لأنها تقوم على تكذيب القرآن. الدعوة إلى دين إبراهيمي دعوة كفرية، الدعوة إلى أن يكون المسجد والكنيسة والمعبد تحت سقف واحد، فمن شاء أن يدخل هنا دخل، ومن شاء أن يدخل هنا دخل، ومن شاء أن يدخل هنا دخل، دعوة كفرية، لأن الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كيف نجتمع مع هؤلاء؟ يعني يتركون القول بإلهية عيسى وكذا، يتركون القول أبدا، ما يتركون. كيف نجتمع؟ كيف نجتمع تحت مذهب يسمى مذهب إنساني مرة، وحدة أديان مرة، حوار أديان مرة، دين إبراهيمي مرة؟ محتارين يعملوه. بايدن بيمشي في البلاد عشان يقول الدين الإبراهيمي بايدن، ها؟ هكذا يقولون. ويساعدهم على ذلك علماء فجار يتاجرون بدين الله سبحانه وتعالى، يغيرون الثوابت. ولهذا المعركة اليوم معركة ثوابت، مو معركة النزول عن ركبتين أو اليدين، ها؟ إرادة اجتيال الناس عن دينهم القائم على التوحيد والاتباع والطاعة والسنة. نعم.
خامسا يجاهدون في سبيل الله.
إذن النبي قتل من؟ طيب، وعلامة النبي قتل يهود وأجل يهود وعلامة. طيب، لما اليهودية من دين إبراهيم والإسلام من دين إبراهيم والنصرانية من دين إبراهيم، مركز الفتوحات ليه؟ ها؟ وكان القتال ليه؟ وكان النبي كما في حديث ابن عباس في الصحيحين يخاطب هرقل: أما بعد أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. لماذا؟ لماذا جردت السيوف وغزت الخيول؟ لماذا سار الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون قطعوا قفارا، عبروا بحارا، علوا جبالا، هبطوا أودية لتكون كلمة الله العليا؟ علام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وعلام يقوم هؤلاء بهذا؟ سبحان الله، إلغاء للإسلام، إلغاء للإسلام، إلغاء لدين الله، وإيجاد دين جديد. هذا الدين دين إبليس، هذا الدين ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين إبليس. نعم.
سادسا لا يخافون لومة لائم، يقولون الحق أينما كانوا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والمعرفة.
هذا هو الذي يربي الإرهاب وليس الذي يعالج الإرهاب، هذا الذي يربي الإرهاب وليس الذي يعالج. ليه؟ لأن الإرهابيين يقول شوفوا الدعوة الكفرية، إذن يلا هجوموا يا خير الله، اركبوا اقتل، أبد هؤلاء. ده اللي بيربي الإرهاب، ده لا يعالج الإرهاب، ده يربي الإرهاب، ده يربي الإرهاب. هذا شعالج الإرهاب، هذا يربي الإرهاب. نعم.
قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
الكلمة الأولى معتقد يساوي كفار، موالاة يساوي بغض، معاملة تساوي إحسان ما لم يكونوا محاربين. بس نعلمها الصغار كده، ثلاثة ثلاثة: معتقد كفار، موالاة بغض، معاملة إحسان ملك حاربة. خلاص انتهت المسألة، ما في تعارض بين كوني كافر وبين كوني أكون معينا له إن احتاج إلي. لو جار بيت محترق أنا لا أطفئه، لو سيارته تعطلت أنا أصلحها له، لو احتاج إلى شراب أنا سأعطي إياه، ما في مشكلة. إيه الإشكال؟ ما في مشكلة، أعطيها كافر لا يمس هذا المعتقد. لكن لا، لازم حتى أسقيه، لازم أعترف بإسلامه، ولازم لو كفرت أقتله؟ لا، بل إن الله أباح لنا نساء الكتابيات. الكتابية تكون معك على سرير واحد تحت لحاف واحد، وهي كتابية نصرانية يهودية، أباح الله ذلك. نعم.
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة.
طبعا واحد يخرج يقول لك ازاي بيتزوجها ويقول لك تبغضها وتكفرها، ما تقولهاش في يوم عيدها كل سنة تصيبة، تبقى زوجتك كل سنة تصيبة. شوف شوف اللاعب على الناس والتلبيس ده، احنا هنحيرك بقى ونخلك تخبط دماغك في الحيط. هقول انا بحبها طبعي وابغضها شرعي، روح فك دي بقى في البحر المتوسط، انا هعرف انك هتخبط راسك في الحيط.
وهتظن هذا تناقض.
إزاي أحبها طبعا وأكرهها شرعا؟ ده كلام فاضي ده. أقول لك كده ده كلام فاضي. نعم أبغضها لدينها وأحبها كزوجة طبعي، وبعدين وهي في أحضاني ماذا أحلم أربي أوجه أدعو ولا حرام؟ ولهذا جازت هذه ولم يجز العكس، لأن البعر السيد فألفي سيدها لدى الباب، وهذا الكافر ما يكون سيد المسلمة. أنا سيد لهذه، أنا سيد لهذه هي، أما هذا ما يكون سيد المرأة. ولهذا شهر اثنين ثلاثة أربعة لو أني صحيح فعلا الإسلام ورجل أعرف ديني بإذن الله ستدخل الإسلام إن شاء الله. إنما أقول لك الإسلام طيبة أخدها، يقول لك خدها لغاية الايه الضرب بتاعتها ديت، وانتظرها بر لغاية ما تخلص دق النقص، وبعدين تاخدها وإيه وانت مروح. هكذا يقولون. فأخذوا من لازم المعاملة الحسنة تصحيح الاعتقاد ان هؤلاء ليسوا كفار، حتى قال متجرئهم ضالهم الجنة ليست حكرا على المسلمين، وجعلوا غير المسلمين شهداء. شهداء على ماذا؟ شهداء على ماذا؟ وهم يقولون بأنه ابن الله، وهم يقولون يد الله مغلولة، وهم يقولون إن الله فقير. يدخلوا الجنة هؤلاء، يدخلوا الجنة بيقولون الله فقير. الله المستعان الله المستعان. يعني الخطر مش خطر نتنياهو، احنا ما جبناش كلمة نتنياهو بنشرحها ولا اغتر بها المسلمون، وقابلنا شاب يقول انا تبع نتنياهو يقول، لكن اقول لك انا تبع الشيخ احمد كريم، انا تبع الشيخ خالد الجندي، انا تبع الشيخ هذا ما ادري ايه تبعه. اللي يقول اعظم وصف في القرآن الفراعنة، تخيل فراعنة، فراعنة تبات لفظة الفراعنة كده في القرآن والسنة؟ قال لك فيه موجود ايه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. ألا يعني رجل مؤمن من آل فرعون، مش فرعوني مش فرعنة. ضرب الله مثل الذين وضرب الله مثل الذين من امرأة فرعون، مش الفرعونية، امرأة من قوم فرعون آمنت. يكون المدح للمرأة الأمانة ولا المدح للفرعنة؟ شوفوا الضلال اللي بيتولى خالد الجندي وأمثاله. أذكر أول حلقة قال فيها خالد الجندي، طبعا كانت مفاجأة، كان معاه ثلاثة أربعة زي كده، بس صراحة طلعت زي الصاروخ أول مرة يسمعوها. فبعدين بدأ يبص بعضهم، أنت قلت يعني عايز، أنت قلت إيه، أنت خدت بالك هي زبق لسان؟ لقاهم بيأصل، لقوا بقى بيأصل ويعمل وكذا. لما أصل وجاب وقال الرجل أنا وقرد وضرب الله زي ما هو فرعون، فاقوا فاقوا. لكن أول ما قال أعظم وصف القرآن الفراعنة كله صدم، واقف يبص له يعني هتطلع منها ازاي دي بقى؟ ده فلت خلاص، يمكن سبق لسان. لقوه هو مذاكر بقى قبل ما يجي، اللي هو عمال يقول قال رجل جابوا له بقى هم الادله ايه ساعدوه ومنزوها، وصارت ايه اصلا يتكلم فيه ان الفراعنه افضل وصف في القران. في الفراعنه في القران؟ في الفراعنه في القران؟ نعم نعم. الزواج من المبتدع غير الزواج من الكتابية. الزواج من الكتابية أباحها الله رجاء إسلامها. الزواج من المبتدعة ما يجوز هجرا لها، هجرا لها، فهذا من باب عقوبة. هل الآن أنا أقول مثلا أكلم اليهود والنصران؟ ما قطع النبي اليهودي والنصران، ما قطع النبي اليهودي، وقطع كعب بن مالك وصاحبي، يقال لماذا لا يقص؟ هذا تعذير، هذا تعذير لهذا الذي ينتسب الإسلام وأخطأ ليرتدع عما هو عليه، زجر له. إنما هؤلاء نريد التأليف. نعم.
قال لا تأخذهم في الله لومة لائم لا يعرفون مجاملة.
ولهذا الحكمة من مشروعية ذلك الدعوة، هذه سبل من سبيل من سبل الدعوة. تخيل أنت معك امرأة ها كتابية، يلا أرني ماذا عندك، لعل الله أن يهديها تدعوها وكذا. ومع ذلك لا يعد الأمر أن يكون مباحا، يعني ليس مستحبا، ولهذا الله أباح ذلك وليس طلب ذلك. ومن هنا ليست أي كتابية تنكح محصنة، هذه الكتابية المحصنة العفيفة إلا كذا. فإذا اختار العبد من ذلك اختار امرأة قريبة إلى أن تستجيب لهذا الدين. لكن مع ذلك واحد يقول لك لا أنا أخذ امرأة تعلم ابني كلمة التوحيد وكذا، هذا أفضل لا شك أن زواج المسلمة أفضل، لكن هذه ماذا؟ بيان الإباحة. نعم.
لكن يدرون بالحسنة السيئة، هذه صفات أولياء الله عرفناها من خلال آيتين، وهما آية آل عمران وآية المائدة. الآية الثالثة من سورة يونس، وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
علماء السوء هؤلاء كلامهم هذا واتفاقهم على هذا الأمر جعل الكلام فيه بما نذكر من أصول أن هذا سبيل من سبل الإرهاب. يعني هذا الكلام اللي احنا بنتكلمه الآن ده يقول هذا الكلام يربع الإرهاب. ليه؟ لما لم ينطق هؤلاء بهذا الكلام وصاروا يلبسون على الناس في هذا الباب، صار من يتكلم بما يتكلم به بغضهم تكفيرهم ها؟ أن هذا هو السبيل الأكبر من سبل الإرهاب، وهذا الذي أدى إلى قتل كذا وتفجير الكنائس وما أدري إلى غير ذلك. نعم.
لا خوف عليهم مما هم مقبلون عليه في الآخرة، لأنهم كانوا مع الله في الدنيا، كانوا معه بالاستقامة على شرعه، كانوا معه بالصلاح والتقوى. ولا هم يحزنون على ما فاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا ينالهم خوف على ما تركوا في الدنيا، ولا ينالهم فزع يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل.
إذن خوف عليهم فيما يأتي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فات، على ما فاته. نعم.
ثم بين صفة أوليائه بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكأن سائلا سأل من هم يا الله أولياؤك، من هم الذين وصفتهم بأنهم أولياؤك وأنهم لا يحزنون ولا يخافون، من هم؟ هذا السؤال المقدر، فجوابه الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى، والتقوى هي فعل طاعة الله على نور من الله طمعا في رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ولها ثلاث مراتب: الأولى فعل المأمورات، الثانية ترك المنهيات، الثالثة اتقاء الشبهات. ويدل لهذه المراتب الثلاث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بين والحرام بين،
وهذا في الصحيحين، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين حديث أبي عبد الله. نعم.
وبينهما أمور مشتبهات الحديث، ففعل المأمورات دليله إن الحلال بين، وترك المنهيات دليله والحرام بين، واتقاء الشبهات دليله، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال تعالى بعدها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا كما روي عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه من طرق يشد بعضها بعضا هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه البشرى في الدنيا. والبشرى في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ويمكن أن يقال بشرى فيها معاني، منها ثناء الناس على المؤمن، فإن النبي قال تلك عاجل بشرى المؤمن، ومنها أيضا ما تبشر به الملائكة أهل الإيمان عند الموت. نعم.
هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونقول إذن أولياء الله هم كل مسلم ومسلمة، هؤلاء هم أولياء الله، ولكنهم يتفاوتون في الولاية.
نعم. لكن أقول هم كل مؤمن ومؤمنة، كل مؤمن تقي وليس مسلم ومسلمة، لأن قد يكون له الإسلام وليس له الإيمان، بمعنى الإيمان يعني الكامل الذي يبعث على التقوى وكذا. فالتعبير بالإيمان ولفظ القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله هم كل مؤمن تقي، هؤلاء هم أولياء الله، كل مؤمن تقي هؤلاء هم أولياء الله عند الإطلاق، الذين لهم الولاية المطلقة. أما من كان عنده الإسلام وأصل الإيمان فله مطلق الولاية، وعند المدح يذكر الإيمان المطلق والولاية المطلقة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طب الذي ليس على له كمل في ذلك مؤمن بأصل الإيمان لكن لا يطلق لا يذكر بإطلاق أنه على الإيمان. نعم.
قال ولكنهم يتفاوتون في الولاية على قدر تنافسهم في الصالحات بقدر محافظتهم على فرائض الله وبقدر اجتنابهم معاصي الله يتفاوتون في ولاية الله هكذا أهل الإيمان.
لو نسأل سؤالا سؤال أهل البدع غير المكفرة هل هؤلاء من أولياء الله؟
عند الإطلاق لا يجوز لا يكونوا ولكن لهم الأصل عند التفصيل. عند الإطلاق لا يقال أولياء الله لأن الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون عند الإطلاق. أما عند التفصيل فلهم أصل الولاية بأصل الإسلام.
صح يا عوض؟
لا لا ليسوا من أولياء الله.
نعم
ليسوا من أولياء الله
ليسوا من أولياء القدر زي ما قال إسلام.
ها؟ ليسوا من أولياء الله
خالص ولا أصل
ليسوا من أولياء لأنهم لم يحققوا
تقوى
الله عز وجل بترك البدع.
يعني هم كفار؟
لا ليسوا كفار.
طيب عندهم أصل الإيمان؟
عندهم أصل الإيمان
وأصل الاتباع؟
أصل الاتباع
وأصل الولاية؟
لكن
ها؟ يعني كفار ما فيش أصل اتباع يبقى كفار. أمال إيه؟ مش اتبعوا فأسلموا لكن ما اتبعوا فأكملوا لكن اتبعوا فأسلموا لكن ما اتبعوا فأكملوا يبقى عندهم أصل ولا لا؟ انتوا بتكفروا أصحاب البدع ليه غير مكفرة؟ طب بتجعلهم أولياء؟
أولياء لا خوف عليهم.
قول يا عبد الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
طب هم تركوا الإيمان والتقوى؟ أيوة يعني ما لهم شيء من الولاية خالص؟ احنا عايزين نعبر تعبير اللي هو اهل السنة وغير يعني التعبير كده. يعني احنا في المقام ده يا عبد الله بنقول احنا دايما نفس الايمان اهل البدع غير المكفرة كفار. طب يعني عندهم اصل ايه؟ اصل ايه؟ اصل ايمان. يعني عندهم الايمان المطلق ولا مطلق الايمان؟ مطلق ايمان. مطلق الايمان بيساوي مطلق الولاية. مطلق إيمان بيساوي مطلق ولاية. إيمان مطلق بيساوي ولاية مطلقة. يبقى ينفع عنه ماذا؟ ها؟ الولاية المطلقة. لكن لا ينفع عنه مطلق الإيمان. فلهذا نقول أهل البدع ليس أولياء الله هكذا بالإطلاق وإن كان لهم ماذا؟ أصل. مثل ما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ها؟ يعني ما عند إيماننا في هذا لأصل إيمان؟ لا. فنحن عند الإطلاق نجرد هؤلاء منها الولاية الولاية المطلقة لكن لا ننفي مطلق الايه الولاية لان مطلق الولاية يساوي مطلق الايمان. انما لما تقول ليس لهم ولاية اصلا معناه ان ليس لهم ايمان اصلا. الذين انعدمت ولايتهم انعدم ايمانهم والذين نقص ايمانهم نقصت ولايتهم والذين كمل ايمانهم كمل ولايتهم. الولاية اللي هي ايه يا عبد الله حبيبي انتبه لانك هتعود الى تكفيرهم هتعود الى تكفيره اللي هي الولاية المطلقة اللي هي المدح زي الايمان المطلق ايمان المدح. تمام لا لازم زين حيز مؤمن هذا من في الايمان او لكن انت بتعتقد ايه ان المن في ايه الكمال مش الاصل. صح. فإذا أنت بتقف عند النفي لا يزني الزاني حين وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن أو إيمان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جربه وإقه. لكن عندك منهج أهل السنة إن هذا المن في كمال الإيمان ولا أصل الإيمان. فالنفي ده كله لا يعارض ثبوت أصل الإيمان لأن النفي عائد على الكمال. ليه؟ لأن عند نص وإن زنى وإن سرق عند النص هذا. يبقى إذن أصل إيمان يساوي أصل ولاية. كمال إيمان يساوي كمال ولاية بس. واحد بقى يطلع يقولك إيه بقى مفلس، بس ده كمان بيقولوا إن المبتدع أولياء الله. أبدا ما حصلش، نقول كده بإطلاق ما حصلش. ولاد احنا بننفع عنهم الولاية يعني الكمال، والأصل بنثبته، لأن الكمال لأن الإيمان والولاية بينهم منعدم منعدم، ناقص ناقص، كامل كامل. ومن هنا كان القول بأن أهل البدع يزادون على الحوض ولا لا يزادون. فالنراعة الأصل والأصل قال هيشرب بمقتضى الأصل، ولكن يزاد في حال ويقرب في حال، فلا يكون كالذين ما أحدث. واللي بيقول لا يحرمون لهم وجه، ويكون هذا من الحرمان الخاص، فضل خاص يعني حرم منه. فالمسألة مسائل اجتهاد، لكن دي لا مش مسائل بقى اجتهاد، دي لابد تثبت هذا أصل ولاية مع أصل إيمان. ها؟ كمال ولاية، ولاية مع كمال إيمان، انعدام ولاية مع انعدام إيمان. فالمسألة شيل كلمة الولاية وحط كلمة الإيمان، يستقيم لك الفهم بإذن الله. فضل هات اللي عندك، هات الجهاز بتاعك، ما تقول اقرأ تجيب لي ليه، أنا عارف جهازك مصدر استدلالك ده. ها ايوه، خلي الاخوه تقرب الميكروفون، خلي كده يبقى على الملأ. قول يا محمد يا مرسي المصري. نعم
قال الشيخ ابن باز: فأولياء الله هم اهل التقوى، اهل طاعه الله ورسوله، هم اولياء الله. اما الخرافيون المشعوذين الذين يأتون بالمعاصي أو يلبسون على الناس بأنهم أولياء بأشياء مبتدعة أو دعوة أصحاب القبور أو بالصلاة عند القبور أو ما أشبه ذلك، هؤلاء ليسوا بأولياء لله، هم أهل أولياء الله، هم أهل الإيمان والتقوى المطيعون لله ولرسوله، هؤلاء هم أولياء الله.
أكمل خلص
يا شيخ،
أكمل.
أما أهل الخرافات والشرك بالله أو أهل البدع أو المتصوفة الذين يأتون بالبدع المخالفة لشرع الله، فهؤلاء ليسوا بأولياء الله، إنما أولياء الله ملتزمون بطاعة الله ورسوله، التاركون لما حرم الله ورسوله من البدع والمعاصي. انتهى.
انتهى. قول يا عبد الله رأيك في الكلام هذا إيه؟ ها؟ الإيه؟ يعني إيه العام؟ يعني ليس أولياء الله عند الإطلاق، دول مش أولياء الله؟ صح، لما ليسوا اولياء الله، طبعا بخلاف المشركين احنا دول خلاص دول خارجون من المله، يبقى دول ليسوا اولياء الله. مثل ما تقول ليسوا هؤلاء المؤمنين يعني باطلاق في اصحاب المعاصي، النبي نفسه قال والله لا يؤمن. يبقى هذا نفي ماذا؟ الولايه المطلقه عن هؤلاء. لكن الكلام يثبت لهم اصل الولايه ولا ما يثبت؟ ها يثبت لهم أصل ولا فأصل، لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان كامل وناقص، يبقى الولاية كاملة وناقصة بس. نعم هات كلام شيخ الإسلام.
ها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
فإذ ينفى تنفى الولاية فلكمالها، تمام، وليس لماذا؟ لأصلها. إذ ينفى الإيمان فلكماله وليس لأصله. تبهم ابتهزوا لي كده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون هم أعلى درجات، هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: من عاد لي وليا، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتهد.
اسمع يا عبد الله، نعم.
إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
تمام، أعد العبارة التي خاصة بالولاية نقصا وكمالا.
وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه.
اسمع يا صلاح، أنت أولى الناس، أنت أجبت خطأ، أجبت خطأ، اسمع الصواب. ها؟
وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه،
بقدر إيمانه وتقواه،
كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد
بس
قدر.
خلاص خلاص خلاص، هي مفهومة، ولاية إيمان، كامل الإيمان كامل ولاية، ناقص إيمان ناقص ولاية. تمام. نعم،
في كلام الشيخ الإسلام يا شيخنا في الفرقان أو
من؟
كلام الشيخ الإسلام في الفرقان.
نعم.
أولياء الرحمن ولا الشيطان، قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك.
نعم نعم.
قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: هكذا أهل الإيمان يتفاضلون، وأفضل الأولياء الأنبياء والمرسلون، ثم أفضل الأنبياء والمرسلين أولو العزم. وأولو العزم من هم من الرسل؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل
من الكتب التي أثنى على أحمد ديدات كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد، وانبهر جدا أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكاتب أثنى عليه وجعله الأول، مع أنه يؤكد على أنه أول باعتبار قائد سياسي مش باعتبار نبي رسول. موسى عليه السلام تقريبا خلاه كم وأربعين، عيسى تقريبا كم وعشرين، تخيلوا يعني من بين عظماء العالم موسى عليه السلام ونقول عز كم وأربعين ترتيب. فاحنا فرحنا بأن النبي بتاعنا رقم واحد بس كده، والحق ما شهدت به الأعداء. هو فين الحق أصلا؟ الحق أن النبي رجل سياسي، يعني سياسي قد عالم وكذا وكون دولة وفي وقت قصير، هو ده عندك الرجل سياسي؟ وصف النبي رجل سياسي؟ كمال النبي في كونه زعيما سياسيا ولا نبيا رسولا؟ مشكلة يا أخواني، النفس المنهزمة تفرح بأي فوز ولو كان ناقصا. ولادة تلاقينا عمالين نشجع وكذا ويعني مبسوطين جدا، أصلا احنا حصلنا الأمم الأفريقية، هي في إيه مش مشكلة؟ حصلنا ميدالية مش عارف ذهبية في إيه، هي مش مشكلة. المهم احنا خدنا ميدالية، المهم أهم حاجة احنا خدنا ميدالية، أهم حاجة احنا حصلنا المركز الأول. في إيه بقى مش مشكلة؟ المهم انت حصلت مركز أول حتى في الإلحاد. المهم احنا ما احنا انت انتقصت نفسك، انت مهزوز، انت منهزم اصلا نفسيا، ها تركت اسباب العزة، تركت اسباب العزة. مش بقى ما الذي جاء بكم؟ جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ما الذي اتى بكم؟ انتم فقراء وكذا. قال والله احنا ما اتى بنا، احنا علمنا ان اشهد ماء دماؤكم فاحنا جئنا شوفنا، واشهد لحوم واشهى لحوم لحومكم فاحنا جينا نشوف هذا. ها هذا العزة يا اخوان، هذا العزة. انما انت تريد المركز الاول في اي حاجة. فلما جاء كتاب العظماء 100 اعظمه محمد بأي حيثية كانت عظمة، لم تبحث حتى لو في الكتاب ان نبي الله موسى رقم كذا 40 من اول عيسى كذا 40 وعيسى عليه السلام كذا 20. شوف ترتيبه عندك كذا، اظن مايكل هارت او كذا، كم رقم كم؟ ها
هو جايب شيخنا كل واحد مش جايب فارس، وطبعا بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد،
افضل فر لغاية ما توصل لسيدنا عيسى. ها
رقم اثنين، لا لا شيخنا واحد النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين
لا احنا مش عايزين بقى لا نعرف، لا مش هنعرف اثنين وثلاثة،
ثلاثة المسيح،
ثلاثة
المسيح السلام.
ايه
اسحاق نيوتن قبل
اسحاق نيوتن
قبل عيسى عليه السلام.
عيسى عليه السلام ثلاثة،
رقم ثلاثة، واحدة رابع، رقم أربعة بوذا،
بوذا نعم. ما المستحيل، سبحان الله سبحان الله. إسحاق نيوتن، رقم اثنين إسحاق
نعم
نيوتن نعم،
وأرسطو
نعم. شوف موسى بقى رقم كم كده عندك،
مش معمول له فيه.
نعم من؟ نعم كلام صحيح وكلامه صحيح، المنطلق هو نبي. نعم طيب اقرأ.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: وأفضل أولي العزم من الرسل من هو؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء، ثم بعد ذلك أصحاب النبي الأنبياء، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب
ولا ذا يدخل في أدلة الولاية الأنبياء، فهم أعلاهم أعلى المؤمنين. نعم.
وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل بدر. وأفضل أهل بدر من؟ العشرة المبشرون بالجنة. وأفضل العشرة وأفضل العشرة المبشرين بالجنة.
طبعا العشرة المبشرون فيهم أحد من أنصار؟
كل
كلهم مهاجرون.
نعم.
نعم.
وأفضل العشرة المبشرين بالجنة
وليس فيهم امرأة أيضا، وليس فيهم امرأة، ولهذا أخطأ ابن حزم وشذ لما قال بأن أفضل الصحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خالف الأمة كلها كل الأمة وخالفهم وقال بأن أفضل الصحابة الأزواج. ليه؟ أخذ هذا من أنهم مع النبي في الجنة، وطالما أن النبي أرفع مقاما فهم أرفع مقاما لأنهم معه، يبقى أرفع من الصحابة، وظن أن هذا الأمر يقتضي المنزلة والفضل. طب وإلا على قول ابن حزم وتعليل ابن حزم عبد الرحمن يكون أزواج النبي أفضل من مين؟ من الأنبياء، لأن ما في نبي يبلغ مرتبة النبي. فإذا كان بالأمر هذا بالدليل هذا إن أزواج النبي أفضل من أفضل الصحابة لأنهم مع النبي في المنزلة، معناه يكونوا أفضل من الأنبياء أصلا الآخرين لأنهم مع النبي في المنزلة والنبي أرفع منزل، يقتضي هذا الأمر. نعم.
قال: وأفضل العشرة المبشرين بالجنة الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة من هو؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن هو سيد الأمة وإمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه.
دي زيادة بقى اللي هي أنه أفضل الناس بعد الأنبياء، يعني أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. نعم.
هذا الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة ويدينون الله به. والأولياء ثلاث طبقات: الطبقة الأولى
وفيها الرب على الخوارج وعلى الروافض، على الروافض الذين جعلوا الفضل لعلي وآل البيت وألغوا فضل أبي بكر وعمر، وعلى الخوارج الذين جعلوا الفضل أبي بكر وعمر وألغوا فضل علي رضي الله عنه. نعم.
والأولياء ثلاث طبقات: الطبقة الأولى السابق في الخيرات بإذن الله، الطبقة الثانية المقتصد، الطبقة الثالثة الظالم لنفسه. هذه الطبقات الثلاث انتظمتها آية من سورة فاطر وهي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
هذه الآية رد على طائفتين، من هما؟ ثم أورثنا الكتاب، هذه آية رد على طائفتين من هما؟
على الخوارج والمرجئة.
على الخوارج والمرجئة. على الخوارج وجه ذلك؟
وجه ذلك أن هناك الظالم لنفسه وهم يكفرون،
أنه أدخل الظالم لنفسه في هذه الأمة الناجية وهم لا يعدون ذلك. طيب وعلى المرجئة؟
لأن هنا تفاضل، هنا
نعم
هنا تفاضل، تفاضل الإيمان،
التفاضل. وأيضا يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصي، وهذا قد ضر حتى صار ظالما لنفسه. نعم. ما هو رد عليهم بأنه ليس شيئا واحد بل يتفاضل الأهل، فهو يزيد وينقص، فإيمان السابق بالخيرات أعظم من المقتصد، وإيمان المقتصد أعظم من الظالم لنفسه. نعم.
شيخنا رتب موسى عليه السلام رقم 16، وعمر بن الخطاب 51، وعيسى عليه السلام رقم 3.
رقم 3
يعني عيسى عليه السلام رقم 3 وموسى 16 عليه السلام، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 51.
عمر بن الخطاب 51. نعم. ذكر غير عمر؟ ما ذكر الصديق؟
دول بس. لا لا
هم دول بس. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، ومنهم مقتصد هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي
يعني أصفين. المقتصد وقف عند الأمر والنهي وليس عند التطوع، السابق زاد على ذلك في فعل الأمر وترك النهي التطوع، ولهذا فأهل السنة إن شاء الله لهم البشرى بإذن الله، لأنهم فوق ذلك الحمد لله يأتون بالقربات وأعظمها الدعوة إلى الله وتحمل الأذى بذلك، إن شاء الله أنهم من المقربين. لكن اعلموا يا أخواني أن طبقة المقربين فيها التفاضل داخل هذه الطبقة على حسب ما يقوم به الواحد من الإيمان، والمقتصد كذلك، نعم، والظالم لنفسه كذلك، تحت كل درجة من الدرجات يتفاضل الناس فيه، نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب، انتهى. قلت: فكل أمة عجزت عن حمل كتابها ودخل دينها التحريف والتبديل، وتفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن كتابها ودينها يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب. هذا تعظيم لشأنه، لأن هذا الكتاب الذي هو القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، فهو خاتم الكتب، كما أن صاحبه محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. أما عباده المصطفون فهم الثلاثة الأقسام كما أسلفنا في كلام ابن كثير رحمه الله. ولعل القسم الثالث هو الذي يشير إليه ربنا تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
هذا مقرب، هذا مقرب، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا فوق ترك المحرمات وإتيان الواجبات، نعم.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها عليها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالحديث دليل على أمور: أولا أن أفضل الناس هو من يحاضر.
طبعا المعنى عند أهل السنة: وفقته في سمعه، وفقته في بصره، وفقته في يده، وليس أن الله يد العبد. يقول: طب أنتم يعني بتؤوله، أنتم تقيمون الدنيا على المؤولة وأنتم تؤولون. نقول: نحن نقيم الدنيا على المحرفة وليس على المؤولة. التأويل عندنا ليس ممنوعا، إنما الممنوع التحريف، والتأويل ما دل عليه الدليل، والتحريف ما لم يدل عليه الدليل. فكنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، أي أنه موفق في سمعه، موفق في بصره، موفق في بطشه، موفق في مشيته، في مشيه، نعم.
قال: فالحديث دليل على أمور: أولا أن أفضل الناس هو من يحافظ على الفرائض ويستكثر من النوافل. ثانيا أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في محبة الله للعبد، ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن عاقبته في العاجل والآجل. ثالثا في الحديث آثار محبة الله: من حافظ على الفرائض واستكثر من النوافل، فما هي آثارها؟ أن الله يحفظه في سمعه وبصره ويديه ورجليه.
تباتم يحفظه في سمعه، يحفظه في بصره، جاء في لفظ الحقيقة العلماء تقريبا أنهم نبهوا على أنه لا يعرف أنه بلفظ حديث، وإن كان قد اشتهر في الكتب، فبي يسمع وبي يبصر، هذا لا يعرف أنه لفظ حديث. وإنما هذا من المشهور على أنه حديث وليس كذلك. شوف هذا يا أحمد، نعم، تنبيه على هذا، لكن المعنى صحيح، فبيسمع بيبصر، المعنى صحيح، لكن اللفظ هذه والله أعلم أنها ليست لفظة حديث مأثور، إنما هذا ما اشتهر على أنه حديث وليس كذلك، نعم.
يحفظه سبحانه وتعالى. فانظر سبل الخير كيف تتابع آثارها على عباد الله،
مثل التوبة تجب ما قبله. هذا لا يعرف أن لفظ حديث، وإن كان مشهورا عنه حديث. نعم.
ومنها إذا سأل ربه أعطاه، وإذا استعاذ به أي اعتصم به واستجار به أعاذه وأجاره. فهذه الآيات التي بيّن الله فيها صفات أوليائه. وفي الباب آيات أخر فرق فيها سبحانه بين أوليائه وأعدائه. فأولا في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صفات أعداء الله: أولا الكفر، ثانيا التكذيب يوم القيامة فلا يسعون لها ولا يعملون لأجلها، ثم بين مآلهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون ربهم كما يراه المؤمنون يوم القيامة الذين يرونه رؤية سرور وتكريم وتلذذ ثم إنهم لصال الجحيم.
ومن هنا استدل أهل السنة والجماعة على رؤية الرب عز وجل في الجنة. ما وجه ذلك؟ بدليل المخالفة بالمفهوم. فإذا كان الله قد حجب أعداء عن رؤيته فقد منح أولياءه، وإلا لو كان المؤمنون لا يرون ربهم فما نوع العقوبة للكفار في حرمانهم رؤية؟ إذا كان المؤمنون يحرمون كذلك والكفار يحرمون فما نوع العقوبة؟ فلهذا قال الشافعي وغيره: فما حرم هؤلاء حال سخط عليهم إلا وقد أعطى المؤمنين الرؤية حال رضاه عنه. نعم.
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أما صفات أوليائه فقد ذكرها في الآيات التي بعدها حيث يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذه صفات أولياء الله سبحانه وتعالى. وفي آخر سورة الفرقان وصفهم سبحانه وتعالى ببضع عشرة صفة، منها صفات عملية ومنها صفات اعتقادية. بدأها بقوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم ختمها بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صفات أولياء الله كلها صفات عمل تقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. ففي هذه الآيات أعظم صفاتهم عدم الإشراك بالله، هذا من أعظم صفاتهم. وفي سورة الواقعة:
إذ لا تقبل منهم أي صفة مع وجود الشرك، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن هذه الصفة التي إذا وجدت لم يقبل أي عمل، لأنه لا يقبل أي عمل مع الشرك. طيب وإذا وجدت صفة التوحيد؟ إذا وجدت صفة التوحيد فمآل صاحب التوحيد إلى الجنة ولو أتى بأي عمل بعد ذلك، ولو أتى بجميع المعاصي، إلا أن مع التوحيد فإنه ماذا؟ فإنه يكون مآله إلى الجنة إن شاء الله. معه التوحيد، معه أصل العمل عمل الجوارح، معه الصلاة، فإنه إن شاء الله ينتفع بكل عمل بعد ذلك. نعم. من؟ لا ما صح، ما صح هذا، ذكر بالمعنى. نعم نعم
والله
ما هي زكت عن شيخ الإسلام. في روايات كده كثيرة يعني، لكن بالبحث زي مثلا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ما في لفظ هذه. الدوبة تجب ما قبلها، ما في لفظ هذا. فبيسمع وبيبصر، ما في لفظ هذا. لكن اشتهر كأنها أحاديث، اشتهرت في الناس. نعم.
قال أن شيخ الإسلام ابن
تيمية، قرب السماعة، قرب السماعة.
قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أورد الحديث في عدة أماكن من مجموع الفتاوى من رواية البخاري بزيادة فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين. وقد ذكر الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها لأحد. ثم إن لشيخ الإسلام جوابا ذكرت قبل.
نعم. قال نعم. من قال إيه؟ أيما المؤمن غير ثابت. نعم.
وفي سورة الواقعة يفرق الله سبحانه وتعالى بين أوليائه وأعدائه فيقول جل وعلا:
التفريق بين أولياء الله وأعداء الله أصل عظيم، ولهذا لو أردت أن تضيف أصلا على هذه الأصول الستة فقل الفرقان بين أولياء الرحمن وأعداء، وإن كان هذا موجود ضمن هذا الايه، ضمن هذا الأصل، وتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لكن نص على أنهم أعداء الله. نعم.
وفي سورة الواقعة
ده مقصد من مقاصد الشريعة، من وليك من عدوك، من تحب من تبغض، من توالي من تعادي، هذا أصل عظيم جدا، من تبغض. ولهذا قولنا الرجل أحب كل الناس قول باطل، لكن أحب الخير لكل الناس قول صحيح. نحن نحب الخير لكل الناس، نحب لبايدن أن يسلم، نحب لنتنياهو أن يكون جنديا من جنود الإسلام، نحب هذا، لكن نحب نتنياهو ما نحب نتنياهو، نحب بايدن ما نحب بايدن، ما نحب كل الناس، نحب كل مؤمن تقي، لكن نحب الخير لكل الناس. نعم.
وفي سورة الواقعة يفرق الله سبحانه وتعالى بين أوليائه وأعدائه فيقول جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. هذان الصنفان من العباد مقربون، وأصحاب اليمين أدنى منهم منزلة. يأتي الصنف الثالث وهم أعداء الله، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله، انتهى. فإذا أولياء الله يصدق عليهم هذه الأحاديث بالإضافة إلى ما تقدم من الآيات، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه صفات أولياء الله، صفات المؤمنين التي بها يجدون حلاوة الإيمان، تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما. والمعنى أنه
هذه أخص الأوصاف، ليس محبة الله والرسول فقط، إنما تقديم محبة الله ورسوله على كل ما سواه. التقديم هذا يقتضي أعلى الفضل، ليس أن تحب الله ورسوله فقط، وإنما ماذا؟ تقدم محبة الله ورسوله. طيب يا أخوان، ما حكم من قدم محبة الغير؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طب لو قدم محبة الولد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، هل هذا يكون كافرا أو يكون ناقص الإيمان؟
فيه
نعم،
فيه تفصيل
قول كده.
أصل المحبة هو كافر،
ما خلاص يا أحمد، ما نقول
لكن إيه عنده أصل المحبة ولكن ليس عنده الكمال،
يبقى مش تفصيل. السؤال من قدم يعني أنه عنده الأصل، لكن لما نقول المحبة الله ورسوله التفصيل، إن كان عنده الأصل فهذا يثبت له الإيمان، ولكن لا يكون عنده كمال الإيمان إذا قدم محبة أحد على محبة الله ورسوله، إنما إذا كان ما عنده الأصل هذا كافر. ف فلهذا نقول من عنده الأصل، عنده أصل المحبة، أصل المحبة لله وللرسول، هذا يثبت به أصل الإيمان. التقديم بقى، تقديم مصلحة الولد، تقديم محبة النفس، تقديم كل ذلك، فإنه يكون نقصا في الإيمان وليس كفرا. ولهذا في حديث البخاري إن لم يكن في الصحيحين من حديث عبد الله بن هشام أن النبي أخذ بيد عمر رضي الله عنه وقال، فقال عمر: يا رسول الله والله إنك الأحب الناس إلي إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى كن أحب لك الناس. قال: والله إنك الأحب لي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. نعم.
قال: والمعنى أنه وقاف عند الأوامر والنواهي.
شوف حد غير الحافظ. نعم.
والمعنى أنه وقاف عند الأوامر والنواهي.
أما نيجي بقى إيمان وأصله كذا، ما تجيبش يا دكتور شريف، هات بقى للهم المقرري حتى ولو تكلم كلام صحيح في مظنة البحث. أما يكون بحث السلف القح تجيب مين اللي عبارته محررة مقرر، أما نجيب الروايات والجمع على طول هات مين المتخصص. تمام.
والمعنى أنه وقاف عند الأوامر والنواهي، يحل ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحرم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية مع بني جنسه من المسلمين، يحبهم لله لا للأشخاص بل لله، كما في حديث آخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. لا يحب للأشخاص، يحب لله عز وجل. فعلامة المحبة في الله أن المسلم إذا أخطأ صاحبه أو شيخه فإنه لا يتعامى عن خطئه، يقول: هذا خطأ والصواب كذا.
حتى لو كان شيخك البخاري، حتى لو كان شيخك الصحابي وأخطأ في شيء راجعه، لكن إن كان من أهل السنة مع حفظ قدر، مع حفظ قدر. مراجعة في الخطأ لا تنقص القدر. شيخي أخطأ، لكن شيخي ما ضل، شيخي ما انحرف، شيخي أخطأ، وهم، ضعف صحيحا، صحح ضعيفا، أخطأ في حكم، هذا ما يستم منه البشر. نعم.
وأما أصحاب الأهواء من المبتدعة وأصحاب الحزبيات فإنهم لا يرون في
من الكسائي يذكرون عنه طبعا ما لا شيء ما قاله حتى الصبي الصغار ويقرأ القرآن، يقول: فأعجبتني قراءتي، يعني وكان وراه هارون الرشيد، فقرأ في الآية فقال لعلهم يرجعين. طبعا أنت أصلا لو جبت واحد أمي كده مع لعلهم يرجعين دي لا يمكن واحد يصفه يرجعين أبدا أبدا، كسائي أخطأ. فلما فهاب هارون أن يراجعه ظنها لسان عربي، لأن الكسائي طبعا فح فيرد فيه، فلما فرغ قال: هذا بأي لغة يا كسائي هذه؟ قال: يا إمام، هذه سبق لسان ولكل جواد كبوة. قال: أما هذه فنعم صحيح. لعلهم يرجعين مستحيل، والكسائي فما في أحد يعني لعلهم يرجعين ديت، يعني لو الإنسان نايم أنا أفتكر لو واحد نطق في البنج مثلا مش هينطق برضو لعلهم يرجعين، هيقول لعلهم يرجعوا. لو هو في المبنج هيقول كده، اللسان نفسه ما يجيش لكده. نعم.
أما أصحاب الأهواء من المبتدعة وأصحاب الحزبيات فإنهم لا يرون في من يحبونهم إلا الصواب، على حد قول القائل:
أحد أئمة الحرم قال: قرأ والولدات يرضعن أزواجهن حولين كاملين من أراد يتم الرضاعة. يرضعن أزواجهن. نعم.
على حد قول القائل: وإن أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. ولكن أهل الحق أبدا يردون على المخالف قوله، وإن كان المخالف أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وعلى سبيل المثال
هذا يا أخواني بارك الله فيكم، لزوم التعليق على رسائل السلف من علماء السنة. صحيح عندنا الرسالة السلفية، لكن التعليق قد يشوه الرسالة، قد يأتي واحد شيخ يعلق فيشوه الرسالة وهي سلفية فيجعلها بتعليقات خلفية، تعليقات خلفية. ولهذا مهم الشيخ السلفي، هذا مهم الشيخ السلفي أن يعلق. نعم.
على سبيل المثال روى أحمد والطيالسي وأبو داود السجستاني وغيرهم من حديث عبادة رضي الله عنه أنه قيل له: يقول أبو محمد إن الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة.
كذب أبو محمد عندهم يعني أخطأ، مثل ما جاء في الصحيحين كذب أبو السنابل، فكذب عندهم بمعنى إيه؟ أخطأ. طيب عندنا اليوم لو واحد مثلا قال كذب ابن باز، كذب الفوزان، ليه؟ ليه لا؟ ها؟ ما عادش عندنا لسان العربي بقى، ما احناش في ايام ابي السنابل يفهمون اللسان. احنا عندنا كذبة محمول على الذم، محمول على الايه؟ الذم. نعم، فاقول مثلا اخطأ، نعم اخطأ ابن باز، لكن ما اقول كذب ابن باز، وما اقولش مثلا تبا لك فكلتك امك، هذه لم تعد لها الاستعمال العربي عندنا، فنراعي الحال يعني في هذا الباب. نعم.
قال: فهذا صحابي يقول كذب ابو محمد يعني اخطأ. ومن الأحاديث المبينة لصفات أولياء الرحمن قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه الولاية التي دل عليها الكتاب والسنة، ولاية الله طاعته محبته فعل أوامره واجتناب نواهيه، إحلال ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله. هذه الولاية عند أهل السنة والجماعة، وأما عند الصفية فهي طاعة الشيخ والتسليم له فيما يأمر به وينهى عنه وفيما يحله ويحرمه، لأنه معصوم ويحدث عن ربه زعمه، وهذا محض الغلو والإطراء.
نعم، ولهذا قال قعد هؤلاء: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغس، ما لك حراك ولا اعتراض، ماء بارد ماء ساخن، ما أحد يختار الماء، ميت يختار الماء أما ما في. كذلك أيضا شيخك يمين معه شمال معه، تخبط حرام حرام، واجبة واجبة، ولاية المرأة حرام بالإجماع سمعا وطاعة، ولاية المرأة الآن هتبقى واجبة بالإجماع حتى لا تضيع مقاعدنا سمعا وطاعة، التصوير حرام سمعا وطاعة، التصوير حلال سمعا وطاعة، حزبية حرام سمعا وطاعة، الحزبية حلال سمعا وطاعة. وكما قلت لكم دائما أنا أعجب من الطالب الذي يكون أصلا بين هذا الشيخ، هذا الشيخ يطلب ملكا له، يطلب شهرة، طب وانت تطلب ايه؟ تمام، احترم عقلك، انت احترم عقلك واحترم نفسك، كيف تجلس بين يدي شيخ يأخذك ذات اليمين وذات الشمال بدون موجب، بدون اظهار دليل، وانت معاك كده معاك كده معاك كده معاك كده؟ يعني خلي الشيخ اللي بيزوم مثلا الان، مثلا هشام البيه مثلا، لو جاء الان الليلة يمدحه هيقولون غفر شيخنا جزاه الله خير، وشيخنا الشيخ هشام ما أدري إيه وشيخنا، ها؟ ولو جاي ذم الصباح معاه كذا ومعاه كذا، لكن أن يحكم الإنسان على ما تذم على ما تمدح، على ما تذم على ما تمدح. نعم،
كلام ابن رجب شيخنا فيما
الأخ بيقول: شوف محمد حسن نذكر من صباح، يقول محمد حسن رد على هذا من قال عظماء مئة عظم محمد، وقال من انه ما ذكر وصف النبوة الاول، قلنا هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح في نفسي صحيح. نعم، يبقى انت تصحح العلم، تصحح العلم. نعم، نعم، احنا الاكابر ولازم نسمع كلام. نعم،
كلام ابن رجب شيخنا في من قدم طاعة نفسه على طاعة الرسول.
نعم،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإن قدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه.
تمام، لو كامل يعني. نعم،
قال الشيخ عبيد: وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. قال: قلت: فكثير من الذين يظن الناس أنهم علماء وأنهم دعاة إلى الله عز وجل يصب بهم الأمر إلى ترك ما جاءت به الرسل عليهم السلام من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سادت عندهم عبادة أهل القبور والذبح والنذر لهم ودعائهم من دون الله عز وجل والغلو فيهم، حتى أنهم يرفعونهم فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الغلو الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالولاية الصحيحة السديدة فعل ما أمر الله به ورسوله، وأساسه إخلاص التوحيد لله وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظمه الشرك بالله، وسواء كان شركا في الربوبية أو العبادة أو الطاعة أو غير ذلك. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة.
هذا الأصل السادس والأخير في الأصول الست، ما هو؟ نعم،
رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون.
لأنه غير مؤهل، من طلب الهدى من القرآن والسنة وكذا فإنه زنديق أو مجنون أو لأنه غير مؤهل. الذي يأخذ من القرآن والسنة لابد أن يكون مؤهلا. مؤهلا بماذا؟ بأوصاف. إذا نظرنا إلى هذه الأوصاف ليست هي أوصاف أهل العلم المعروفة، لا، إنما أوصاف لا تكاد توجد في أهل بدر. المراد من وراء ذلك ماذا؟ أن تترك النظر في الكتاب والسنة لأنك لست مؤهلا، وتأخذ بنظر من؟ المشايخ، وبالتالي تقدم الآراء والأهواء لأنهم يفهمون الدين، أما أنت لست مؤهلا. نعم.
ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. سبحان الله وبحمده. والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في الشرح: قوله رد الشبهة التي وضعها الشيطان إلى آخره، تلك شبهة تلقاها شيطان.
فهم يمنعونك تتكلم في دين بدعوة لست مؤهلا، فيصدون الناس عن تأمل في القرآن والاجتهاد. والأمر الثاني يسدون أمامك الباب. أذكر والله يا أخواني من أكثر من 30 سنة وأناقش واحد كالرأس الإخوان هنا في بيلة، فالمهم مسألة اللحية، فيقول يعني دي مسائل خلافية ودي كذا، فلما جئت قلت له هذا حرام، والدليل، قال لا 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 قف حتى أعرف الدليل، أنا ما أبيح لك هذا أصلا، يعني الطريق مسدود، يعني تنقل كلام أهل العلم، تذكر الأحاديث، تذكر كذا، لا، أنت من أصلا؟ من أنت حتى تذكر الدليل؟ نعم.
تلك شبهة تلقاها،
وهذا طبعا تكون تحت مظلة تعظيم العلم. ما ينبغي أن نتكلم في كتاب لأي أحد ولا نتكلم في سنة أي أحد، هذا كلام صحيح، لكن أي أحد إذا مات خلاص ما عاد في أحد يجوز نتكلم في دين الله أبدا ولا المؤهل. المؤهل هذا الذي قد يتكلم في الآية إذا كان عالما بها، الآية والوحيد، إذا ذكر الحق ولو كان من أصغر الناس فإنه يقبل لأنه ذكره بدليله. وليس شروط لابد أن تكون عندك أولا قبل أن تتكلم في كتاب الله، هذه الشروط قد لا توجد أصلا، وبالتالي سيمنع الناس من النظر في كتاب السنة. هيبقى ماذا؟ نظر المشايخ الذين يريدون. يبقى خذ الدين من هذا، أسكت. واللي قالوا علي جمعة نقلا عن ابن حجر، هذا ان ابن حجر ده لما راح وجد الشيخ بيبيع حشيش، ها موجود القصة، الشيخ بيبيع حشيش، فوقع في نفسي كيف يعني شيخ يبيع حشيش والكلام هذا، كان دخل يصلي تلخبط خالص طبعا، عشان ظن بالشيخ ايه، ظن سوء بيشرب حشيش، ازاي يظن بالشيخ اللي بيشرب حشيش، ظن سوء، تلخبط في القرآن وكذا. وانهم جاء، المهم في النهاية راح للشيخ، والشيخ قالوا بقى انت وانت وانت، طب الحل تقعد تبيع حشيش معي ليه بقى؟ ايه الحكمة فضلت الشيخ الحشاش؟ ليه بقى الحكمة بقى؟ ان فضلت الشيخ الحشاش ما يعطيش واحد حشيش ولا بيعه واحد حشيش الا رجع اللي فين؟ في بطنه، فيتوب فيرجع عن شرب الحشيش، يبقى رجل خير ما شاء الله تبارك الله، باع الحشيش فتاب الناس من الحشيش، يبقى اجلس بجواري بيع الحشيش عشان الناس تتوب من الحشيش. هذا دين هذا؟ وبينقل على الجمعة، هو ده دين على الجمعة؟ وهلع ما ادري ايه حصع، ما تقول 111 مرة زي قطر الصعيد، حاجة عجيبة والله. وهو هتقول الدليل مجربي، هتقول لي بقى انت جربت وما جربتش يا بارد، وما جابتش معاك. طب جابت معايا حاجة كده سبحان والله العظيم ولا تلاقي حتى في الأسواق. أنا بقى ما فيش يعني واحد كده حتى في الأسواق اللي بيه ما فيش كده حاجة عجيبة يعني. ده دين من دين هان ماذا كده بالعافية ما تقوليش دليل في تجربة. أنا جربتها يا أخي انت بقى جربتها ما لقيتش كمان خلاص ما لقيتش يعني دين بالتجربة. جرب لك كده ايه خد لك اي حاجة خد لك اي حاجة فقول اي حاجة اي حاجة قولها 111 مرة و 211 مرة جابت معاك جابت ما جابتش ما جابتش. ده الدين كده. والنبي يقول ما احدث في امرنا هذا ليس له فانه رد. سبحان الله دين عجيب. اخوان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. الحمد لله. نعم
الذكر ابن حاء ابن علي جمعة هلع سقكك حلم يصو.
نعم
قصة ابن حجر.
أيوة
يقول في مقطع مرئي له في بعض المساجد كان الشيخ الفرغل خارج الأزهر على الباب في القرن الثامن الهجري والتاسع يبيع حشيشا فجاء
ده كلام علي جمعة.
نعم نصا.
نعم في أصل القصة موجود. نعم
فجاء ابن حجر العسقلاني شارح البخاري وكان قاضي القضاة فقال ما هذا فقال له الشيخ الفرغل فحدث نفسه وقال لو كان وليا ما أقامه الله في هذا المقام أخس 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 فدخل ليصلي بالناس
إخس إخس
فدخل ليصلي بالناس فنسي الفاتحة فقال له الناس أنت عملت حاجة كبيرة كيف حافظ الدنيا ينسى الفاتحة في الصلاة. فقال والله الراجل اللي بره
كيف يتعرض لمقام الأولياء ليه كيف كيف.
فقال والله الراجل اللي بره ده قلبي لم يرتاح له وأنا داخل الجامع لأنه بيعمل ذنب يبيع حشيش وفي حد يبيع حشيش. فقال له الناس اذهب له استسمحه لتعرف حكايته. فقال له ابن حجر
اذهب له استسمحه يعني ليس منهم رجل رشيد يذهب إلى الشيخ نفسه يعرض عليه التوبة شرب لا ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن كيف يبيعها يا اخوان كيف يبيعها. نعم
فقال له ابن حجر اين الفاتحه. فرد الفرغل فتشني.
نعم اين الفاتحه وكان عند الفاتحه يعني هذا اله هذا هذا اله. نعم
انا لم اخذ منك شيئا ففتح ايه. فرد ابن حجر قائلا مش كده ده انا قاضي القضاه وائم الناس ومش كده اختشي وما تبقاش كده. فرد الفرغل قائلا توب إلى الله وفي حد قلك التريق على خلق الله هو الدين قال لك ذلك. فقال ابن حجر يا مولانا من تبيع حشيش حاجة تخبل. فقال له الفرغل اجلس بيع معي. جلس ابن حجر بيع معاه وبعدين قاضي القضاء أخذ وقال شوف أي واحد بياخد الحشيش مني إيه اللي بيحصل له. فاختار واحد ومشى وراه وبعد شربه للحشيش استقاء وبطل شربه. فقال الفرغل لابن حجر يا حبيبي أنا بقالي 20 سنة لم يشتري مني أحد الحشيش ورجع تاني أبدا. هؤلاء مشايخ كانوا يعرفون ربنا وهنا هناك ناس يقولون أن الشيخ بيقول إلى آخره.
الله أكبر. دول يعرفون ربنا بمخالفة ربنا. ما عرف الرب ببيع الحشيش صحابي ولا عرف الرب ببيع الحشيش تابعي ولا عرف الرب ببيع الحشيش تابع تابعي ولا عرف الرب ببيع الحشيش أدنى 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 مطيع لله سبحانه وتعالى يخاف الله عز وجل. خاف الله حد من حدود الله في شارب الخمر حد يضرب 80 فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب ها. وعلي الجمعة على مذهب هذا من صفات أولياء الله الصالحين. هذا الذي جهله ابن حجر فأدب أدب ابن حجر كيف يجد في نفسه غضاضة من رجل يبيع الحشيش. كما انه عند علي جمعة ان الشيخ يحدث ويكركر بالجوزة ويحدث ويأخذ نفس يحدث ويأخذ نفس. انا ما ادري هذا الرجل منين جاي من اي خمارة او من اي سبحان الله مشايخه يشربون الجوزة وكذا واولياء الله يبيعون الخمور. هذا فين هذا فين هذا فين يا اخوان سبحان الله. نعم اقرأ اقرأ.
قال تلك شبهات تلقاها نعم. شيطان الإنس عن شيطان الجن
خلاص. نعم
قال تلك شبهة تلقاها شيطان الإنس عن شيطان الجن، لماذا؟ لترك القرآن والسنة لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلال والإيمان بالكفر. وهذه الشبهة الشيطانية طريقة أهل الأهواء من المبتدعة كالصوفية الحلولية والرافضة ومن لف لفهم وسلك سبيلهم الملتوية من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، يحولون دون الناس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة. ومن تلك الأوجه أن لهذه النصوص القرآنية والنبوية ظاهرا وباطنا، فإذا سمع ضعاف العقول ومن لا علم عنده هذا الأمر فإنه يقع في نفسه أنها لها ظاهر وباطن، وأنه لا يدرك إلا الظاهر والباطن لا يدركه. ومنها أن هذه
النصوص يدرك إلا الظاهر والباطن لا يدركه. نعم.
ومنها أن هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا يتأتى العمل بهما إلا للمجتهد المطلق، وهذا وجه آخر من صرف الناس عن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعطل السنة. شروط المجتهد المطلق. ولابد في الحقيقة هنا أن نعرج على شروط المجتهد المطلق التي وضعها علماء الأصول، فنقول: أولا، من المجتهد المطلق؟ المجتهد المطلق هو العالم الذي يستفرغ وسعه بالنظر في الأدلة حتى يحصل له الظن أو القطع بحكم شرعي. هذا هو المجتهد المطلق الذي يبحث عن الحق بدليله. والمجتهد المطلق له شروط عند علماء الأصول، منها سلامة المعتقد وجودة التحقيق والنظر، ومنها علم ما يصلح من النصوص،
وذلك لأن أهل البدعة لا يؤخذ بكلام في الاختلاف، ولذا قال سلامة المعتقد، سلامة المعتقد. والحقيقة أنا أظن أن هذه من كلام الشيخ هنا وإضافته، وإلا فكتب الأصول تكاد تكون عارية عن هذا إلا إذا كان أهل السنة، إنما كتب الأصول ما تذكر سلامة المعتقد هذه. نعم. إنما الشيخ ذكر شرطا أصلا في قول الاجتهاد، ليه؟ لأنه لا يعتد بخلاف أهل البدع، ومعنى ذلك أن المجتهد الذي يعتد بقوله ويعتد بخلافه هو السلفي والسني. نعم.
ومنها علم ما يصلح من النصوص للاستدلال على ما يستنبطه من الأحكام، أي يعرف النص الذي يناسب الحكم. ومنها علم ما يحتاج إليه من اللغة العربية، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بالمنسوخ ويدع الناسخ، ومنها معرفة مسائل الإجماع والخلاف حتى لا يفتي بخلاف الإجماع. هذه الشروط جعلها الأصوليون للمفتي الذي ينصب نفسه للناس ليفتيهم، ولم يجعلوها للداعية الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكفيه علمه بما يأمر به وينهى عنه، يعني يعلم أن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، ولا يشترط فيه تلك الشروط.
ومن ذلك أن تخطب الجمعة في بيان مثلا الصلاة حكمها وكذا، في التوبة وكذا، في الاتباع وكذا. ها، هذه مسألة تأمر وتنهى، ليس بلازم أن تكون مجتهدا مطلقا. كذلك رأيت أحدا يدخن وأنت تعلم أدلة تحريم الدخان فتقول له ذلك، أو أحد يحلب بالنبي فتلفت نظر إلى السنة في ذلك والحديث في ذلك. إذن هذا لا يلزم في أن تكون مجتهدا مطلقا، لكن يلزم في كل باب من أبواب العلم، خطابة، موعظة، خاطرة، أي شيء يلزم شرط في هذا. ما هو يا أخوان؟ العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول عن الله ما لا تعلمون. نعم.
فلعله اتضح الآن الفرق بين العالم المجتهد وبين الداعية التي يأمر الناس وينهاهم. فالعالم المجتهد أو المفتي هو الذي تشترط فيه هذه الشروط، هذا هو المجتهد المطلق. مفتي على مستوى العامة والخاصة، والناس ينتابونه من كل مكان ويصدرون عن فتوى، هذا هو الذي تشترط فيه هذه الشروط، شروط المجتهد المطلق. فإذا اتضح أن العمل بالقرآن والسنة توضع في سبيله عراقيل، ومنها بالإضافة إلى ما تقدم أن السنة ليست كلها صحيحة، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، والقرآن مقطوع بصحته، هذا تلبيس إبليس. وبناء على هذا القول فالسنة ليست صالحة للعمل بها كالقرآن. فالجواب على هذه الشبهة الإبليسية في غاية الوضوح نقول: نعم، السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، لكن هل هي مختلطة أم متميزة؟ نعم، إنها متميزة. ميز علماء السنة ودونت الدواوين في بيان الصحيح من الضعيف، بل والموضوع. فالسنة ليست مختلطة، بل هي محفوظة في الدواوين، وكشف العلماء ما خلط السنة من الدس والكذب فأبانوا ذلك كله، فلم تعد السنة مختلطة، فيجب العمل بالسنة الصحيحة.
نعم، هذه السنة الحمد لله ميزت رجالها وأسانيدها، وميزت متونها، وميزت أحكامها، ثلاثة أمور. السنة ميزة رجالها، فعرف الثقة الثبت العدل الضابط كذا، ممن خف ضبطه وكذا، ممن طعن في عدالته، ممن اتهم بالكذب، ممن كل رجل معروف رتبته. وليست الرتبة معطاة مطلقة لأي أحد باعتبار البداية، بل قد يكون ثقة ثبتا ثم يختلط بعد ذلك يتغير الحكم فيه، فيفرق بين الروايات قبل اختلاطه أو بعده، بل قد يكون ثقة ثبتا ولا يكون عنده اختلاط، لكن عنده وهم في خبر خاص. وقد يكون الرجل في نفسه مما لا يصح حديثه إذا تفرد بكذا، ولكن أيضا يقبل في الخبر الخاص. فنقدم من دنت رتبته في خبر خاص لعلمنا أن الثقات وافقوا، ويرد الثقة في الخبر الخاص لعلمنا أنه خالف الثقات، فلم يعد الحكم عند العلماء حكما عاما. فشعبة كل ما يرويه ما يسأل عنه، أحمد كل ما يرويه ما يسأل عنه، ابن لهيعة كل ما يرويه مردود. كل واحد له حكمه الخاص إلى أن مات، إلى أن مات. ومن هنا انتقى أصحاب الصحيحين من أحاديث من خف ضبطه في ذلك ما رووه في الصحيحين، لأنه عرف من رواية الثقات، فانتقوا من أحاديث هذا الصنف الذي لم ينزل عن رتبة الصدق، انتقوا من هذه الأحاديث ما رواها الثقات الأثبات الفحول العدول. هذه واحدة. يبقى عندنا الأسانيد فيما يتعلق بالرجال، وعندنا المتون فيما يتعلق بالألفاظ وخلو ذلك من الشذوذ والعلة، وإن كان الشذوذ والعلة في الإسناد والمتن، وعندنا ما يتعلق بالأحكام صحيح ضعيف كذا، كل هذا محفوظ. وأضف إلى ذلك ما تعلق بالمعاني وشرح غريب الألفاظ، فما تعلق بالإسناد، ما تعلق بالمتن، ما تعلق وخلو ذلك كل من الشذوذ والعلة، وما تعلق بالأحكام، وما تعلق بغريب الألفاظ وغير ذلك، كل ذلك قد ضبطه أهل السنة والجماعة. طيب ضبطوه بناء على قواعد أم لا؟ الجواب بنو ضبطوه بناء على قواعد. وهناك من يقول بأن المحدثين ما بنوا علمهم على قواعد وعلى ضوابط مثل ما بنى الفقهاء وكذا وكذا، وكل هذا الحقيقة جهل بما عليه المحدثون، فما وضعوا شيئا من ذلك إلا بضابط، ضابط وحد الصحيح والضعيف وحد القبول والرد وحد كذا، ولا يقال إن لديهم أحكاما وليس لديهم قواعد، هذا جهل عظيم جدا. فإن هذه الأحكام مبنها على قواعد، وهذه القواعد التي ذكرها أهل العلم منها ما أخذ منهم من صنيعين فوضعت القواعد ودونت بناء على أحكامهم، ومنها ما نص عليه العلماء في كتبهم. فهذا من أعظم العلوم خدمة في قواعده. ولهذا هل في واحد اليوم يضع قاعدة من عنده من قبل نفسه؟ أبدا، إنما سبق إليه العلماء ووضعوها. ولهذا نجد هذا العلم علم مبني على الفرز والتمييز والتنقيح، لا تكاد تجد له نظيرا من دقة أهل العلم فيه. نعم.
قال: أسس ينبني عليها العمل بالسنة. ومن المناسب هنا أيها الإخوة أن نذكر قواعد أو أسسا ينبني عليها العمل بالسنة، ولعلنا لا نستطيع الإحصاء فنذكر بعض القواعد والضوابط والأسس التي يتبعها من يريد العمل بالسنة. القاعدة الأولى: الإيمان الجازم بأن السنة أحد الوحيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالسنة عمل بالقرآن، ورد السنة رد للقرآن.
ومنها ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل الحديث القدسي، ومنها ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جانب الوحي فيه إقرار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة الثانية: اعتقاد عصمة السنة تبع
وليس لأسنة. معنى أن السنة وحي أخواني يعني أنه نزلت ألفاظ الحديث بالوحي، لا، المعنى أنه منها ما نزل، منها ما كان بالوحي كالحديث القدسي، ومنها ما كان بإقرار بالإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم.
القاعدة الثانية: اعتقاد عصمة السنة تبع لعصمة قائلها صلى الله عليه وسلم. طيب. ولعله من الأدلة على ذلك قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة معصومة، وما وقع من خطأ ردت به الأحاديث
بعض الأحاديث
من خطأ ردت به بعض الأحاديث فليس ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من ماضي الرواه.
نعم.
فرد الحديث يرجع إلى سببين: إما طعن في الراوي أو سقوط في السند، وكل ذلك أبانه علماء الإسلام.
نعم. والحقيقة ذكر هذا ابن حجر في نخبة وكذا في بصفة عامة: طعن في الراوي أو سقوط في السند، لكن نقول هذا متعلق بالسند، وينضاف إلى ذلك الشذوذ والخلو من الشذوذ والإيه والعلة. فهناك ما يتعلق بالإسناد، وهناك ما يتعلق بالمت. وكون الحديث صحيحا هو مجموع الحكمين الصادرين عن الإسناد وعن المت، فلهذا تكون الشروط على وجه يعني الاختصار خمسة: ما تعلق بالعدالة والضبط والاتصال، وما تعلق بالخلو من الشذوذ والعلة، الوارد في الإسناد والوارد في ماذا؟ والوارد في المتن. وينضاف إلى ذلك شرط سادس أيضا وهو القبول، فهو أعم من الصحيح، ومنه يدخل الحديث المتلقى بالقبول. نعم.
القاعدة الثالثة
وكل مقبول صحيح. نعم.
القاعدة الثالثة وجوب التحري في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم نسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصح.
نعم.
ومن القواعد الحديثية أن الحديث الصحيح شروطا، وهي ما اتصل سنده برواية العدل تام بالضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، هذه شروط الحديث الصحيح. القاعدة الرابعة وجوب التسليم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يدركه العقل. القاعدة الخامسة فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المبين، والجمع وذلك عند التعارض. وبهذا نعرف تلبيس أهل الباطل في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت لعبة مكشوفة وقولا زائفا، ولكن أصحاب الأهواء يغلبون العقل على النقل، وهذا هو سبب الضلال واستحكام الهوى والشهوة وركوب البدعة ونبذ السنة. فنسمع عن أحد الكتاب المعاصرين في حديث الذبابة يقول: إنه يأخذ معناه من طبيب كافر وليس بحاجة لأخذ معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو صنيع المدرسة العقلية الفلسفية، يرد حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان علة الغمس، غمس الذباب في الإناء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى الشفاء. قال الحافظ رحمه الله في الفتح على شرح هذا الحديث، وقال الخطبي تكلم على هذا الحديث: من لا خلاق له، فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء؟ وما ألجأه إلى ذلك؟
سبحان الله. يعني غريب الأمر في ماذا؟ فأن الذباب يحمل في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا شفاء وهذا داء، سبحان الله. الأمر الثاني أنه إنما ينزل بالجناح الذي فيه ماذا؟ الداء وليس الدواء، ثم بعد ذلك يأتي إن غمسته بالجناح الذي فيه الدواء. فيقول لك: كيف يعرف الذباب هذا؟ نعم.
قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوانات قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان. وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أو أن حاجت أو أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين لألا تنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر.
خلق فسوى وقدر فهدى، هذا آية من آيات الله. ولا الذباب ما عنده عقل، لكن عنده هداية، هداه الله إلى هذا. نعم، والله على كل شيء قدير. نعم.
وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها.
الله أكبر. والحية
القاتل سمها، تدخل لحومها في الترياق التي يعالج به السم.
سبحان الله، شوف العجب. يعني بيقولك هذا الجمع بين المتناقضات، شفاء وداء، داء ودواء. طيب خذ عندك العسل، ماذا يقول النحلة؟ يقول: فإن النحلة تعسل من أعلاها، من أعلاها يكون العسل، وتلقي السم من إيه؟ من أسفلها، أسفل سم أعلى عسل. طب والحية اللي بيقتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، يبقى سم وعلاج، والله على كل شيء قدير. نعم.
انتهى محل الغرض. وقيل له: كيف تنكر نزول المسيح؟
بل يقال هؤلاء: سل المعطل من ألهم هذا ذاك، ومن خلق هذا على هذا النحو الذي خلق فسوى وقدر فهذا، سل المعطل من الذي خلق ذلك. نعم.
وقيل له: كيف تنكر نزول
وأنت تأكل ما لذ وطاب، لحم الغزال في مطعم استوكوزا، في مطعم كذا، وقطرة من بولك نجسة، وشيء من عضلاتك نجسة، والبهائم تأكل ما من خشاش الأرض وبولها وروثها طاهر، يا من لم يبلغ بولك ولا عضلتك ما بلغت الحيوانات، وانظر إلى طعامك وانظر إلى طعامها، ها؟ ومع ذلك بولك نجس. هذه كلها سبحان الله أحكام. نعم.
وقيل له: كيف تنكر نزول المسيح عليه السلام وأحاديثه متواترة؟ قال: إنه لم ينكرها لسندها، لكن لأنها تخالف العقل.
هذه البدعة وهذا الضلال الجديد التي يعيشها الناس اليوم، وقد أكثر منها عبر وسائل الإعلام. العقل فين العقل؟ العقل ما يؤيد، العقل ما يجوز هذا، هذا كلام ما يدخل في العقل. نعم، ويحمل لواء هذا إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وأمثال هؤلاء الحثالة من البشر الذين هم لا مع النقل الصحيح ولا مع العقل الصريح، إنما حثالة من البشر ينكرون معراجا وينكرون عذاب قبر ونعيمة وينكرون، والعياذ بالله. نعم،
والمفترض في المسلم كما ذكرنا في القواعد عند تعارض العقل والنقل تقديم النقل على العقل، بل إن العقل السليم لا يعارض الحديث الصحيح.
تمام، لأن شأن المسلم يعني حينما يقول أهل السنة تقديم النقل على العقل، لا تفهموا أن النقل يأتي بما تحيله العقول أبدا، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. انظر إلى النحلة، يحار عقلك لكن لا يحيل عقلك، فالشريعة أتت بما تحار فيه العقول، لهذا يمدح له أولي الألباب، لا بما تحيله العقول. نعم،
بل إن العقل السليم لا يعارض الحديث الصحيح، لأن شأن المسلم هو التسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشبهة الخبيثة ما يسمع دائما أنهم يقولون في الدين قشور ولباب. انظروا الإحداث في دين الله، كان السلف يقولون الأصول والفروع، وهؤلاء يقولون القشور واللباب، بل يحملون على أهل السنة فيقولون إنهم يتمسكون بالقشور، فأصبح الدين عندهم فيه قشور ولباب، والقشور مآلها النبذ والترك. إذن هذه بعض الشبه التي جعلها أهل الضلال وأهل البدع من الصوفية والحزبيين تمييعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وردا للسنة وردا للقرآن، لأن رد السنة رد للقرآن في الحقيقة. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
إذا الذي يرد السنة كافر، والذي يرد السنة يقول أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن بالسنة، هذا كافر بالقرآن، هذا كذاب أصلا، كذاب، لأن القرآن جاء بالسنة وأوجب السنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله فلا وربك إلا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينه. ولهذا نقل العلماء الإجماع على كفر من رد السنة، نعم، ولم يقل بحجيته.
فمعدن بيان كتاب الله إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فسنته صلى الله عليه وسلم تفصل مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، وقد تنسخه وقد تزيد حكما على ما في القرآن. وشأن المسلم عدم التفريق بين القرآن والسنة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول عند جميع أهل السنة والجماعة كما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نذكر في الحقيقة كلمة ذهبية للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يؤثر عنه أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء عرف التكلف وعرف التنطع وعرف أن هذه من شبهة الشيطان، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
والأصح الوارد عن الإمام مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم،
هكذا عرف السلف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفوا قدر القرآن الكريم وعملوا بهما. قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، ولم يضعوا هذه العراقيل وهذه أمور كلها محدثات. والسبب في ذلك في الحقيقة من قديم هو العقل واستعمال الفلسفة والمنطق. وأما اليوم فقد جد على الساحة بلايا أظن أن لو أن ابن القيم رحمه الله تعالى كان حيا لعدها طواغيط جديدة، منها المصلحة. المصلحة تقتضي أن يبقى كل إنسان على ما هو عليه، ولا يعدل أحد عن رأيه ما دام الجميع مسلمين، كل له اجتهاده. ولهذا قال قائلهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
سبحان الله، نتعاون فيما اتفقنا عليه. ولهذا تجد الحزبين يقول لك: يا أخي احنا مختلفين في كم؟ في مسألة، في مسألتين، في خمسة، احنا متفقين 99% ومختلفين 1%. تخرجنا من السنة؟ يعني إخراج السنة سهل عندكم؟ أنتم يا غرات الجرح والتعديل، هذا مبتدع وهذا ضال وهذا كذا، لأجل خطأ، لأجل خطأين، لأجل ثلاثة، نحن نتفق في جل الدين ونختلف في مسألتين ثلاث. نقول ده احنا نطلعك من الملة كمان، من مسألة واحد، من الملة مش من السنة، من الملة، هي ليست بالعدد إنما بنوعية الضلالة والخطأ. ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد إسلامهم كلمة، لو سببت الله ورسوله وتيت بكل الأعمال تخرج من السنة؟ تخرج من السنة يا أخوان؟ سب الله وأتى بجميع الأعمال الصالحة يخرج من السنة؟ يخرج من الإسلام. مزق المصحف وأتى بكل الأعمال يخرج من؟ استهزأ بالله ورسوله. أما قال مستهزئ هذا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغم بطونا ولا أكذب أرسلا ولا أجبن عند اللقاء. قال تعالى ها قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم إيه بعد إيمانكم. ولهذا ثبت لهم الإيمان، لم يكونوا منافقين في كل جميعهم، وإنما ثبت لهم إيمان ولكنه إيمان ضعيف. فلهذا قال إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الذين تابوا. يبقى كلمة واحدة أصل خرجت على السلطان. ولهذا خرج لنا نبيتا من منزعون السلفية فصلوا بين المخالفة والمخالف بعد إقامة الحج، ولا معروف أن يفصل من المخالف والمخالف قبل توفر شروط انتفاء الموانع. ده نعتقد احنا معاكم مشيخ في المنهج شيخ، احنا لن نخرج على السلطان. طب واللي خرج وقامت الحجة يعني بس اصل هو طيب احنا والله يا شيخ احنا زيكم تماما، احنا مخالفينكم في ايه خروج ما يجوز، حزب ما يجوز، تعامل مع الأهل ولواء ما يجوز. طب ليه خروج ما يجوز؟ لأن هذا معنى الخروج. طب وليه حزبية ما تجوز؟ لأنها مذهب منتنة دعوة جاهلية. طب ليه ما نتعاملش مع اللواء؟ لأن التعامل معه والثراء عليه ما جعلنا منهم. طب والشيخ حسن والشيخ الحويني والشيخ كذا رأيك فيه؟ أنت يا أخي ما تلزمنيش برأيك يا أخي، ما تلزمنيش يا أخي برأيك يا أخي، أنا ما قامت بدعة عندي يا أخي، أنا معكم هنا ولست معكم هنا. نقول بل لست معنا هنا، لأن من كان معنا هنا كان معنا هنا، بل أقصد من كان مع أهل السنة هنا كان مع أهل السنة هنا. الحسن بن صالح فقيه، فقيه الأمة، فقيه من فقهاء الأمة، يقول الذهبي إمام لا يتلبسه بدعة. ماذا كان يعتقد حسن؟ الخروج على أمراء زمان مع أنهم كانوا إن كانوا ظلامة جائرين، خروج مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. ها فماذا قال فيه سفيان الثوري لما قال له إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول أنا سلفي؟ قال ما بال الجمعة، لماذا لا يصوم الجمعة وراء أئمة الجو؟ ولما قال الكرابيسي إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح قد خرج كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. نفس المسألة، هل بدعونا بدعوا العبادة بدعونا بدعوا مش عارف فلان بدعونا بدعوا كذا هذا جلسين كده. ولهذا إذا رأيت الرجل يستدل بكتابي رفقا بأهل السنة العباد وكتاب تصنيف الناس لبكر أبو زيد اعلم أنه صاحب بدعة. شوف أنا بقولها صراحة، إذا رأيت الرجل يستدل بنصوص في هذه الكتب على رد السنن فاعلم أنه صاحب بدعة. أولا ما يفهم كلام العلماء، ما يفهم كلام الشيخ العباد، ما يفهمه. ولهذا نفس الشيخ العباد أنزل ما قصدت أهل السنة. فلهذا هؤلاء يقعون على هذا الأمر، يقعون على هذا الايه الأمر. فأنت تعتقد أن الخارج على السلطان خارجي؟ نعم. وهذا رجل خرج وقامت الحجة عليه ومصر، لماذا لا تعتقده مبتدعان؟ إذن الصوفي عنده الصوفي باقي على السنة، والجامع عنده الجامع باقي على السنة. علامة تحاسب مشايخ هؤلاء على مشايخهم، ولا تحاسب نفسك على مشايخك. ابتلينا بهذا، ابتلينا بهذا، وهذا لأنهم لا يحضرون ولا يسمعون ولا يتعلمون ولا يرتبطون بكتب السلف الصالح، إنما يقدمون نفسياتهم على سلفياتهم، وإنما جهال ما يضرون حقائق المنهج، وأرادوا أن يكونوا مناهج جديدة بزعم الوسطية. نعم أيها محمد. من يا محمد؟ موجود موجود، لكن كتاب عمان كتاب تصنيف الناس رد عليه الشيخ عبد السلام بارجس بدع أتصنيف الناس بين الظن واليقين، هذا كتاب، لكن لأنه ما أودع فيه مجملات باطلة ترد، هذا المجملات باطلة ترد في كتاب الشيخ بكر، وكذلك كتاب الشيخ العباد فيه مجملات باطلة ترد، والحق ما عليه أهل العلم، هذه المسائل ما تؤخذ بالمجملات، هذه المسائل لابد أن يوضع فيها نقاط على الحروف، مثل ما وضع أحمد الكرابيس هذا يجمع لهم مادة احذروه. هذا الحسن بن صالح يقول لسفيان قال ما بال الجمعة، ولما دخل وكان من أعبد الناس الحسن بن صالح، لما دخل المسجد فوجده يصلي فقال أخذنا عليه ومشى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. فهذه المجملات لها ضريبة، هذه المجملات لها ضريبة، ولهذا الحق أحق أن يتبع. نعم
شيخنا، كلام من الشيخ العباد في الرسالة نقرأه.
نعم.
قال: وبعد صدورها في الطبعة الثانية، قال: وبعد صدور هذه الرسالة اعترض عليها أفراد من أهل السنة عفى الله عني عنا وعنهم، وقد أشرت إلى ذلك فيما كتبته في آخر الرسالة الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. وهؤلاء الذين اعترضوا على هذه الرسالة في مقدمة من طلبت منهم الرفق بإخوانهم من أهل السنة، ولم أرد بأهل السنة في رسالة رفقا بأهل السنة بأهل السنة الفرق والأحزاب المنحرفة، أما كان عليه أهل السنة والجماعة
هو بيدافع عليه الحزبين مستغلين الرسالة،
كالذين نعم. ظهر حزبهم من المنصورة في مصر وقال عن هذا الحزب
إيه؟
كالذين ظهر حزبهم من المنصورة في مصر وقال عن هذا الحزب مؤسسه مخاطبا أتباعه: فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي أحدا، إذ هي جماع كل خير وغيرها لا يسلم من النقص، كما في مذكرات الدعوة والداعية للشيخ حسن البنا. وقال أيضا: وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن زناها بميزان دعوتنا، فما وفقها فمرحبا به، وما خلفها فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه.
ده كلام البنا. نعم
نعم. ومقتضى هذا الكلام أنهم يرحبون بالرافضي إذا وافقهم، ويتبرؤون ممن خالفهم ولو كان سنيا على طريقة السلف. وذكر الشيخ بقى كلام في الإخوان.
إيه نعم، لكن كنا في غنى عن هذه الرسالة، كنا في غنى عنها، هذه ابتلي بها الناس، ولذا ردوا عليها العلماء والذين ردوا معهم الصواب. الشيخ عبد السلام كتب رسالة من أمتع ما يكون شرحناها من قبل. نعم.
قال الشيخ عبيد: لو غربلت المسلمين غربلة ونخلتهم نخلا لوجدت أنهم
لا يجتمع. لكن الشيخ العباد له ردوا على المخالفين، له كثر على المخالفين، هل يأخذون وينشرونها؟ لا، لأنهم يأخذون ما تشابه، يأخذون ما يهون. نعم.
قال: لو وجدت أنهم لم يجتمعوا إلا على لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لو عملت منظارا صحيحا لواقع المسلمين لوجدتهم فقط مجتمعين على ماذا؟ لوجدتهم مجتمعين على لا إله إلا الله لفظا دون المعنى والعمل، فمنهم القبوري وفيهم الرافضي ومنهم الصوفي الحلولي إلى غير ذلك. فإذا هذه على هذه المقولة الخبيثة يكفي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالصوفي الحلولي الذي يقول ما في الجبة إلا الله، والرب عبدنا العبد رب ليت شعري من المكلف، وكذا الرافضي والقبوري على حد سواء لا فرق بينهم وبين المسلم السني خالص التوحيد، لأن الكل مجمعون على قول لا إله إلا الله لفظا.
إذا هذه القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه يمكن أن يجتمع تحتها كل أحد، لأن ما من أحد مهما ضل إلا في قدر مشترك، حتى لو أردت أن تجتمع مع إبليس ففي قدر مشترك تقول هو يعتقد أن هناك ربا، لأنه قال ربي بما أغويتني، فنجتمع بمقتضى الربوبية ونختلف فيما، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم.
قال: تفسير الآيات خاتمة الأصل،
إنما نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان هذا من دين الله، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا وسعنا الخلاف، أما إذا لم يسعنا الخلاف فلا يعذر بعضنا بعضا، وإنما ينكر بعضنا على بعض. هذا الملحظ يا إخواني، نتعاون فيما اتفقنا عليه بشرط موافقة الشرع، لكن لو اتفقنا على مخالفة الشرع نتعاون؟ لا، يبقى نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه هو المتفق عليه في شرع الله. طيب، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان من مسائل الخلاف والاجتهاد الذي يسعنا، أما إذا كان من مسائل الضلال والهداية، كان من مسائل الشرك والتوحيد، فلا يعذر بعضنا بعضا، لما يرد بعضنا على بعض. نعم.
تفسير الآيات خاتمة الأصل، قوله: لقد حق القول على أكثرهم، إلى آخر الآيات. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى: قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفث فيهم القضاء والمشيئة وأنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال:
انتبه لمسألة مهمة جدا، يعني الله عز وجل ما جبرهم على هذا الكفر، وإنما جاءتهم الحجة وعرض عليهم البيان، ولكنهم ما أرادوه، فأولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك الذين على قلوبهم أقفالها، أولئك الذين سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم ما يريدون الإيمان، ما يتحركون إليه، أما كفار جهلوا حقا فلما عرض عليهم آمنوا هذا موجود. ولذا قول الله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم هؤلاء الذين حق عليهم القول عليهم فهم لا يؤمنون بما قدمت أيديهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم وليس بجبر الله لهم. نعم.
وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال إن جعلنا في أعناقهم أغلالا هي جمع غل والغل ما يغل به العنق فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة فهي قد وصلت إلى الأذقان قد رفعت رؤوسهم إلى فوق فهم مقمحون أي رافع رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم فهم لا يستطيعون أن يخفضوها وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان فأغشيناهم فهم لا يبصرون قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم فلم تفت فيهم النذارة وسواء عليهم أنذرتهم
وهذا بما قدمت أيديهم وهذا بما كسبت قلوبهم وهذا بكفرهم وإلا من أراد الهداية وتحرك لها فإن الله لا يمنع الوصول إليه بل طبع الله عليه بكفرهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم.
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وكيف يؤمن من طبع الله على قلبه ورأى أن الحق باطل والباطل حق. والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله إنما تنذر أي إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك من اتبع الذكر أي من قصده اتباع الحق وما ذكر به وخشي الرحمن بالغيب أي من اتصف بهذين الأمرين القصد الحسن في طلب الحق وخشية الله تعالى.
انتبه يبقى إذن من الذي طبع الله على قلبه؟ من لم يقصد الحق ولم يتحرك لطلب الهدى سواء هذا في الإسلام ينتقل من كفر الإسلام أو في الهداية فينتقل من ضلالة إلى هداية. ولهذا إخواني كل حزب ترى كل مبتدع كل صوفي كل أشعاري كل كذا ترى هؤلاء على ما هم عليه غالبا هؤلاء ما تحركوا لطلب الهدى ولو تحركوا لطلب الهدى لا حبب الله إليهم الإيمان وحبب إليهم السنة ولزموها وجاءوا. انظر إلى أهل السنة نزع من القبائل ده من محافظة وده من بلد وده من جمهورية وده من مملكة وده كذا ولكن جمعهم الله عز وجل على الهدى. ما الذي جاء بهذا من داغستان ومن الذي هذا جاء من باكستان ومن الذي جاء بهذا من أفريقيا من موريتانيا ومن الذي جاء بهذا من الصومال وجاء بهذا من أسوان وجاء بهذا من الأقصر وجاء بهذا من مطروح وجاء أراد تحرك طلب الهدى قال عجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقد يكون بجوار بيت الشيخ ولا يهتدي إلى السنة وقد يكون في مسجد الشيخ ولا يهتدي إلى السنة وقد يكون ابن الشيخ ولا يهتدي إلى السنة فمن أراد الحق وتحرك له وطلب بصدق اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء للصراط المستقيم من قال ذلك بصدق وفقه الله هداه الله سبحانه وتعالى. نعم.
أي من اتصف بهذين الأمرين القصد الحسن في طلب الحق
إنما خليك اترك كلام أهل السنة وابحث في زلة العالم الفلاني الذهبي قال ولو أن كل إمام من أخطأ ما هاتها يلا ها ها وانت والعباد قال وانت أبو بكر بزيد بوله سيد قطب دفعا سيد قطب هاتها وانت خلص وش ده مأدوبتك اللي بتجيبها تقع أنت عينك على هذه دي صناعتك ويجلس ويجادل طوال الليل والنهار على الانترنت هذا يهتدي هذا. نعم.
أي من اتصف بهذين الأمرين القصد الحسن في طلب الحق وخشة الله تعالى فهم الذين ينتفعون برسالتك ويسكون بتعليمك ومن وفق لهذين الأمرين فبشره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم
لأعماله. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. نعم.
وأجر كريم لأعماله الصالحة ونيته الحسنة. انتهى. قلت قال شيخ عبيد قلت وبهذا الكلام الجيد النفيس من شرح الشيخ رحمه الله تعالى تظهر مناسبة استشهاد المؤلف رحمه الله بهذه الآيات وجعلها ختاما لهذا الأصل تم بحمد الله وتوفيقه جمع ما تيسر لنا استنباطه من الفوائد من الست الأصول العظيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين. فهذه أصول عظيمة إخواني، طفنا مع الشيخ في شرحها ومع الإمام في تأصيلها، وتبين لنا فيها أهمية قضية التربية على الأصول والقواعد، وعلى أن الإنسان لا بد أن يتبع العلماء في تأصيلهم وفي شروحاتهم. نسأل الله أن يوفقنا لكل حب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله السبت